بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فحديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو القول المفيد على كتاب التوحيد. وقد وصلنا إلى باب ما جاء في التطيب.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: باب ما جاء في التطير وقول الله تعالى: ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون، وقوله: قالوا طائركم معكم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر، أخرجاه. وزاد مسلم: ولا نوء ولا غولا. ولهما عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة، ويعجبني الفأل. قالوا: وما الفأل؟ قال: الكلمة الطيبة. ولأبي داود بسند صحيح عن عقبة بن عامر قال: ذكرت الطيرة عند رسول الله، ذكرت الطيرة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: أحسنها الفأل، ولا ترد مسلما. فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقل: اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. وله من حديث ابن مسعود مرفوعا: الطيرة شرك، الطيرة شرك، وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل. رواه أبو داود والترمذي وصححه وجعل آخره من قول ابن مسعود. ولأحمد من حديث ابن عمرو: من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك. قالوا: فما كفارة ذلك؟ قال: أن تقول: اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك. وله من حديث الفضل بن العباس: إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك. قال الشيخ العثيمين رحمه الله: تعريف التطير في اللغة: مصدر تطير، وأصله مأخوذ من الطير، لأن العرب يتشاءمون أو يتفاءلون بالطيور على الطريقة المعروفة عندهم بزجر الطير، ثم ينظر هل يذهب يمينا أو شمالا أو ما أشبه ذلك، فإن ذهب إلى الجهة التي فيها التيامن أقدم، أو فيها التشاؤم أحجم. أما في الاصطلاح فهي التشاؤم بمرئي أو مسموع، وهذا من الأمور النادرة، لأن الغالب أن اللغة أوسع من الاصطلاح، لأن الاصطلاح يدخل على الألفاظ قيودا تخصها، مثل الصلاة لغة الدعاء، وفي الاصطلاح أخص من الدعاء، وكذلك الزكاة وغيرها. وإن شئت فقل: التطير
يعني مشهور عنده في الاصطلاح أنها الأقوال والأعمال، تعبد الله عز وجل بالأقوال والأعمال المخصوصة المبتدأة بالتكبير والمختتمة بالتسليم. وبعض أهل العلم يرى أنه معناها في اللغة الدعاء، وكذلك في الشارع والاصطلاح فمعناها الدعاء، لأن هذه الأفعال والأعمال لا تخرج عن معنى الدعاء. إذا عرفنا أن الدعاء على قسمين: دعاء عبادة ودعاء مسألة، فهي من دعاء العبادة، إذ كل الصلاة لا تخلو من ذلك، فهناك رابط بين المعنى اللغوي وبين المعنى الاصطلاحي. وعرف الشيخون التطير في الاصطلاح قال: التشاؤم بمرئي أو مسموع. قد سبق أنه وضع إضافة إلى ذلك: أو معلوم، مرئي أو مسموع أو غير ذلك. فقد يكون التشاؤم بزمن، في يوم كذا يتشاءم، وهذا أعم من المرئي وأعم من المسموع. نعم. على كل، أي شيء يقع به التشاؤم فإنه لا يجوز، وهو من التطير الممنوع، وذلك لمنافاته للإيمان بالقدر والإيمان بالربوبية، فإنه لا يأتي بالخير ولا بالشر إلا الله سبحانه وتعالى. ما الخير وما الشر في أن تزجر طيرا فتتجه جهة اليمين أو جهة اليسار؟ أو أن ترى شخصا، أو أن تسمع صوتا، أو أن يأتيك زمان، ما علاقة هذا بالخير والشر؟ وهل يملك الزمان شيئا من الخير أو الشر؟ وهل يملك الطير شيئا من الخير أو من الشر؟ لكنها أمور جاهلية كان عليها الناس ولا يزال بعضهم عليها إلى اليوم. نعم.
وإن شئت فقل التطير هو التشاؤم بمرئي أو مسموع أو معلوم. بمرئي مثل لو رأى طيرا فتشاءم لكونه موحشا، أو مسموع مثل من هم بأمر فسمع أحدا يقول لآخر يا خسران أو يا خائب فيتشاءم، أو معلوم كالتشاؤم ببعض الأيام أو بعض الشهور أو بعض السنوات، فهذه لا ترى ولا تسمع. واعلم أن التطير ينافي التوحيد، ووجه منافاته له من وجهين: الأول أن المتطير قطع توكله على الله واعتمد على غير الله. الثاني أنه تعلق بأمر لا حقيقة له، بل هو وهم وتخييل، فأي رابطة بين هذا الأمر وبين ما يحصل له؟ وهذا لا شك أنه يخل بالتوحيد، لأن التوحيد عبادة واستعانة. قال تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين، وقال تعالى: فاعبده وتوكل عليه. فالطيرة محرمة. وهي
إذن ما وجه إدخال هذا الباب في كتاب التوحيد؟ الجواب أن التطير يتنافى مع التوحيد، إما مع أصله إذا نسب إلى هذه الأشياء الفعل أصلا وأنها هي التي تأتي بالخير والشر، وإما مع كماله الواجب، تنافى مع كماله الواجب. إذا اعتقد أن هذه إنما هي أسباب ولم يجعلها الشارع أسبابا، فيكون بهذا قد نافى كمال التوحيد الواجب. إذن باب التطير يتنافى إما مع التوحيد وأصله، وإما مع كماله. مع أصله إذا نسب أصل الخير والشر وحصول ذلك إلى هذه الأشياء، أو مع كماله الواجب إذا ظن أن هذه أسباب وليست هي أسباب. نعم.
والمتطير لا يخلو من حالين: الأول أن يحجم ويستجيب لهذه الطيرة ويدع العمل، وهذا من أعظم التطير والتشاؤم.
نعم.
الثاني أن يمضي لكن في قلق وهم وغم، يخشى من تأثير هذا المتطير به، وهذا أهون. وكلا الأمرين نقص في التوحيد وضرر على العبيد،
لأنه علق أمره على شيء هو وهم وتخيل وليس حقيقة. نعم.
بل انطلق إلى ما تريد بانشراح صدر وتيسير واعتماد على الله عز وجل، ولا تسيء الظن بالله عز وجل.
نعم، هذا المراد من هذا الباب، ألا تتطير بشيء من ذلك، وأن تقبل على أمرك، فإن هذه الأشياء لا علاقة لها بخير أو شر، وتتوكل على الله سبحانه وتعالى وتعبده، ويعظم توكلك على الله تعالى، وتعلم أن الله سبحانه وتعالى ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. نعم.
وقد ذكر المؤلف رحمه الله في هذا الباب آيتين: الآية الأولى قوله تعالى: ألا إنما طائرهم عند الله. هذه الآية نزلت في قوم موسى كما حكى الله عنهم في قوله: وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه. قال الله تعالى: ألا إنما طائرهم عند الله، ومعنى يطيروا بموسى ومن معه أنه إذا جاءهم البلاء والجدب والقحط قالوا: هذا من موسى وأصحابه. فأبطل الله هذه العقيدة بقوله: ألا إنما طائرهم عند الله. قوله: ألا إنما طائرهم عند الله، ألا أداة استفتاح تفيد التنبيه والتوكيد، وإنما أداة حصر. وقوله: طائرهم مبتدأ وعند الله خبر، والمعنى أن ما يصيبهم من الجدب والقحط ليس من موسى وقومه، ولكنه من الله، فهو الذي قدره، ولا علاقة لموسى وقومه به، بل إن الأمر يقتضي أن موسى وقومه سبب للبركة والخير، ولكن هؤلاء والعياذ بالله يلبسون على العوام ويوهمون الناس خلاف الواقع.
يعني قالوا: ما حصلت لنا المصائب ولا وجدنا هذا الفقر والضنك إلا يوم أن جاء موسى وقومه، كنا في خير وسعة، فجاءنا، فلما جاء موسى بهذا الدين وتلك الدعوة أصابنا ما أصابنا من مكروه. هذا افتراء وكذب وخلاف الحقيقة. الأصل أن الناس يرزقون بعبادة العباد وبصلاح الصالحين، هذا هو الأصل، كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إنكم ترزقون وتنصرون بضعفائكم. وقال تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. وقال تعالى: وقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. هذا هو الأصل. لكن سبحان الله، حتى إلى اليوم من عادة الناس أهل الجهل في هذا أن يقولوا: منذ أن جئتمونا والفقر محيط بنا، ما رأينا الفقر إلا على وجوهكم. نعم.
قوله: ولكن أكثرهم لا يعلمون، فهم في جهل فلا يعلمون أن هناك إلها مدبرا وأن ما أصابهم من الله وليس من موسى وقومه. الآية الثانية قوله تعالى: قالوا طائركم معكم، أي قال الذين أرسلوا إلى القرية، في قوله تعالى: واضرب لهم مثلا أصحاب القرية الآيات، فقالوا ذلك ردا على قول أهل القرية: إنا تطيرنا بكم، أي تشاءمنا بكم، وإننا لا نرى أنكم تدلوننا على الخير بل على الشر وما فيه هلاكنا. فأجابهم الرسل بقولهم: طائركم معكم، أي مصاحب لكم، فما يحصل لكم فإنه منكم ومن أعمالكم، فأنتم السبب في ذلك، ولا منافاة بين هذه الآية والتي ذكرها المؤلف قبلها، لأن الأولى تدل على أن المقدر لهذا الشيء هو الله، والثانية تبين سببه وهو أنه منهم. فهم في الحقيقة طائرهم معهم، أي الشؤم الحاصل عليهم معهم ملازم لهم، لأن أعمالهم تستلزمه، كما قال تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. وقال تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون.
فالآية الأولى قال الله عز وجل: ألا إنما طائرهم عند الله. والآية الثانية: قالوا طائركم معكم. ولعل الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى ذكر الآيتين لإرادة هذا المعنى. ما هو؟ أن الآية الأولى قال طائرهم عند الله، وهذه لا تنافي طائركم معكم، فطائرهم عند الله أي مقدر، كل شيء بقدر الله سبحانه وتعالى، وما وقع شيء بسببنا إنما بقدر الله. الذي سببه ماذا؟ الذي سببه أعمالكم، طائركم معكم سببه أعمالكم، فما نزل بكم من قحط وبلاء وكذا فإنما هو من تقدير الله أولا، ليس من قبلنا، وإنما هو بسبب أعمالكم ثانيا. فإن العبد يصاب بالمصائب نتيجة المعاصي، وأثر المعاصي على الفرد والمجتمع أثر عظيم، وما وقع بلاء ولا مصائب إلا بذنوب ومعاصي. نعم. كما قال تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. نعم.
ويستفاد من الآيتين المذكورتين في الباب أن التطير كان معروفا من قبل العرب وفي غير العرب، لأن الأولى في فرعون وقومه والثانية في أصحاب القرية. وقوله: أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون، ينبغي أن تقف على قوله ذكرتم، لأنها جملة شرطية وجواب الشرط محذوف تقديره أئن ذكرتم تطيرتم، وعلى هذا فلا تصلها بما بعدها. وقوله: بل أنتم قوم مسرفون، بل هنا للإضراب الإبطالي، أي ما أصاب.
مسألة الوقوف والابتداء راجعة إلى المعاني، ولهذا يختلف أهل العلم أحيانا في بعض المواضع على حسب ما يظهر من المعاني. وقد يقف الإنسان على كلمة لأنها تفيد معنى، بخلاف ما إذا وصل ثم يعود فيصل لأنها تضيف معنى آخر، فيكون لها معنى إذا وقفنا عليها أو معنى إذا وصلنا، كما قال الله عز وجل: فجاءت إحداهما تمشي على استحياء، على استحياء قالت: إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا، فيبدأ على استحياء مرة ثانية لأن هذا يضيف معنى. فإذا وقف على استحياء فجاءت إحداهما تمشي على استحياء، تمشي على استحياء، فهنا الحياء يكون وصفا لماذا؟ لمشيتها. ثم على استحياء قالت، صار الحياء هنا وصفا لقولها، فهذا جيد. والوقف منه التام والحسن وكذا، وهذا مسرح عظيم على حسب المعاني التي تظهر للإنسان. وليس هناك إلزام بوقف ما وأن من خالفه كان عاصيا، إلا إذا كان الوقف يقتضي قبحا في المعنى، فإنه لا ينبغي الإنسان أن يقف وقفا قبيحا يغير المعنى، بل قد يكون فيه المعنى الباطل. فباب الوقوف والابتداء باب عظيم جدا عند أهل الأداء وأهل التجويد، وباب حسن. فمثلا نبه الشيخ العثيمين رحمه الله مرة إماما كان يقرأ في صلاة المغرب بآخر سورة البقرة، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فالشيخ نبه بعد الصلاة وقال أذكر الإمام أنه يقف على سمعنا وأطعنا، ثم يبدأ بعد ذلك بغفرانك ربنا، فلا يقول ولا يصل سمعنا وأطعنا غفرانك، لأن الغفران ما يسمع ولا يطاع، إنما يقف. قالوا سمعنا وأطعنا، هذا واضح، غفرانك يعني اللهم غفرانك، غفرانك ربنا وإليك المصير، هذا الدعاء تبدأ به. فكان الشيخ يركز على هذه المعاني ولفت النظر إلى العناية بها. هنا قال أئن ذكرتم، قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم، بل أنتم قوم مسرفون. قال تقف على أئن ذكرتم، أي أئن ذكرتم تطيرتم، بل أنتم قوم مسرفون. وليس أئن ذكرتم مرتبطة بل أنتم قوم مسرفون، أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون، إنما أئن ذكرتم والمعنى، لأن هذا شرط وجوابه، تطيرتم بل أنتم قوم مسرفون. نعم.
وقوله بل أنتم قوم مسرفون، بل هنا للإضراب الإبطالي، أي ما أصابكم ليس منهم بل هو من إسرافكم. وقوله مسرفون أي متجاوزون للحد الذي يجب أن تكونوا عليه.
والمراد بإضراب تحول، أي بل الأمر أنكم أنتم قوم مسرفون. والإبطال يعني إبطال ما قبل ذلك، ما قعدتم وقررتم، فهذا باطل، بل الحقيقة أنتم قوم مسرفون. وليس من أن موسى أن الرسل ومن معهم وأن الصالحين سبب في هذا حتى تتشاءمون بهم. نعم.
قوله صلى الله عليه وسلم لا عدوى لا نافية للجنس، ونفي الجنس أعم من نفي الواحد والاثنين والثلاثة، لأنه نفي للجنس كله، فنفى الرسول صلى الله عليه وسلم العدوى كلها. والعدوى انتقال المرض من المريض إلى الصحيح، وكما يكون في الأمراض الحسية يكون أيضا في الأمراض المعنوية الخلقية. ولهذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن جليس السوء كنافخ الكير، إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه رائحة كريهة.
نعم، هذه لفتة طيبة، لفتة طيبة جدا. لا عدوى، قال لا نفي الجنس، نفي الجنس تنفي جميع الأفراد، ولا أن نفي الجنس من جهة الإعراب تعمل عمل إنا، فتنصب وترفع بشروط. وقال هنا في تعريف العدوى بأن انتقال المرض من المريض إلى الصحيح، ثم لفت النظر إلى هذه الفائدة الطيبة المباركة الحقيقة، وهي الانتقال من الأمراض الحسية إلى الأمراض المعنوية. فإن خلطت مبتلا مريضا مرضا معديا في بدنه أثر في بدنك بإذن الله سبحانه وتعالى، ليس بنفسه بل بإذن الله، فيخشى عليك التأثر. ولهذا فإن الشارع قد نهاك عن المخالطة في أحداث أخرى، فر من المجذوم فرارك من الأسد. كذلك الأمراض المعنوية المعدية مثل البدع والضلالات وسوء الأخلاق، فإن من خالط مبتلا بهذه الأمراض يخشى أن يتأثر. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. حامل المسك ماذا تجد عنده؟ إما أن يحذيك، يعطيك طيبا، وإما أن تبتاع منه تشتري منه، وإما أن تشم منه أطيب ريح. إذن حامل المسك نافع على كل حال، اشتريت منه هذا انتفاع، أو أعطاك شيئا هذا انتفاع، أو على الأقل وأنت واقف شممت أطيب ريح، هذا انتفاع. وأما نافخ الكير ماذا تجد منه؟ إما أن يحرق ثيابك، وإما أن تشم منه أنت ريح. فالمبتدع والضال والمنحرف وسيء الخلق يؤثر فيك تأثيرا بالغا، هذا ولا شك ولا ريب، وهذا أمر معروف. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى مبينا أنك تلحق بهؤلاء بمجرد المجالسة ولو لم تقل قولهم، قال سبحانه: إنكم إذا مثله. وقال الله عز وجل عن صحبة الشر: يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان إنساني خذولا. والمرء على دين خليله والصاحب ساحب. ولهذا ينبغي لنا أن نخشى هذه العدوى باب أولى، هذه أشد من كورونا، وهذه أشد من الطواعين، لأنها تفسد القلب. وأما كورونا وهذه والطواعين كذلك الأخرى، هذه تفسد البدن، وفساد البدن مهما كان لا يصلك إلى فساد القلب، وموت البدن لا يساوي شيئا في موت القلب. ولهذا فيرجى الأجر لمن مات في الطواعين ولمن مات في الأوبئة، وأما من مات قلبه هذا يرجى له ماذا؟ ما يرجى له شيء، لكن يخاف على إصابة قلبه بتلك الأمراض فيلقى الله سبحانه وتعالى وهو مريض بشبهة أو مريض بشهوة. فهذه لفتة نظر من الشيخ عظيمة وعميقة. نعم.
فقوله لا عدوى يشمل الحسية والمعنوية، وإن كانت في الحسية أظهر. قوله ولا طيرة اسم مصدر تطير، لأن المصدر منه تطير، مثل الخيرة اسم مصدر اختار. قال تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، أي الاختيار، أي أن يختاروا خلاف ما قضى الله ورسوله من الأمر. واسم المصدر يوافق المصدر في المعنى، ولذلك تقول كلمته كلاما بمعنى كلمته تكليما، وسلمت عليه سلاما بمعنى سلمت عليه تسليما. لكن لما كان يخالف المصدر في البناء سموه اسم مصدر. والطيرة تقدم أنها هي التشاؤم بمرئي أو مسموع أو معلوم. قوله ولا هامة
كلاما، هذا اسم مصدر، تكليما هذا المصدر، سلمت عليه سلاما بمعنى سلمت عليه تسليما. فالفارق بين المصدر واسم المصدر، المصدر واسم المصدر يتوافقان في المعنى، فكلاما وتكليما هذا واحد، ولكنهما يختلفان في البناء، مثل الفعل واسم الفعل، مثل الفعل واسم الفعل. نعم.
قوله ولا هامة، الهامة بتخفيف الميم فسرت بتفسيرين، الأول
يعني ليس الهامة وإنما الهامة، والهامة بالتخفيف. نعم.
فسرت بتفسيرين، الأول أنها طير معروف يشبه البومة أو هي البومة، تزعم العرب أنه إذا قتل القتيل صارت عظامه هامة تطير وتصرخ حتى يؤخذ بثأره، وربما اعتقد بعضهم أنها روحه. التفسير الثاني أن بعض العرب يقولون الهامة هي الطير المعروف،
ونحن كنا نسميه ونحن صغار يقولون لنا عفريته، خرج عفريته، فكل مقتول يخرج عفريته في المكان ومن يتشبه به. فأيضا هنا تزعم العرب أنه إذا قتل القتيل صارت عظامه هامة تطير وتصرخ حتى يؤخذ بثأره، وربما اعتقد بعضهم أنها روح. نعم.
التفسير الثاني أن بعض العرب يقولون الهامة هي الطير المعروف ولكنهم يتشاءمون بها، فإذا وقعت على بيت أحدهم ونعقت قالوا إنها تنعق ليموت، ويعتقدون أن هذا دليل قرب أجله، وهذا كله بلا شك عقيدة باطلة.
نعم، وهذا يمكن إلى اليوم عند بعض الناس إذا سمع صوت هذا الطائر كالبومة ونحوها قالوا فلان سيموت، لا سيما إذا كان مريضا. نعم. فإذا الهامة لها تفسيران، تفسير يتعلق بالقتيل أن عظامة تصبح هامة تصير وتصرخ حتى يأخذ بثأره، والثاني التشاؤم بصوتها، فهي طير نعم ولكنهم يتشاؤمون بصوتها، وكلا المعنيين ماذا؟ باطل ومن معاني الجاهلية وليس له حقيقة. فالقتيل ما يخرج له شيء كطير يصرخ حتى يؤخذ بثأره، ولا يتعلق بصوت الطائر شيء من القضاء والقدر. لكن قد يقول لك قائل والله يا شيخ أنا فعلا فلان المقتول هذا أنا رأيت طائرا يصرخ وكذا عند كذا أو رأيت ما يشبه، نقول صدقت وكذبت، صدقت أنك رأيت ذلك وكذبت أن هذا له حقيقة، ولكن الشياطين لما رأت ميل هؤلاء إلى مثل هذه الاعتقادات ماذا صنعت؟ لعبت به. فإن الشيطان يشم ما عند الناس وبناء على ما عندهم يقوم بإضلالهم ويقوم بإغوائهم، فيثبت عندهم مثل هذه المعتقدات، ثبت عندهم مثل هذه المعتقدات. نعم.
قوله ولا صفر، قيل إنه شهر صفر كانت العرب يتشاءمون به ولا سيما في النكاح، وقيل إنه داء في البطن يصيب الإبل وينتقل من بعير إلى آخر، وعلى هذا فيكون عطفه على العدوى من باب عطف الخاص على العام، وقيل إنه نهي عن النسيئة، وكان
يعني يكون هذا نوعا من العدوى أيضا لكنه داء في البطن يصيب الإبل وينتقل بعير إلى آخر، وعلى هذا يكون هذا عطفه على العدوى من باب عطف الخاص، أي من أنواع العدوى الصفر. نعم.
وقيل إنه نهي عن النسيئة، وكانوا في الجاهلية ينسئون فإذا أرادوا ينسئون فإذا أرادوا القتال في شهر المحرم استحلوه وأخروا الحرمة إلى شهر صفر.
نعم، مع أنه لا قتال في شهر الله المحرم لأنه أشهر الحرم، لكن إذا أرادوا القتال فيه حولوا قاتلوا فيه ثم حولوا من المحرم إلى صفر. طيب هذه أربعة أشهر عند الله، الله عز وجل والذي جعلها أشهر المحرمة، فلا ينبغي أن تؤخروا وأن تقدموا وأن تتلاعبوا، لكن هم تلاعبوا بكل شيء، بقي يعني الأشهر الحرم هم غيروا وبدلوا كل شيء. نعم.
وهذه النسيئة التي ذكرها الله بقوله تعالى فيحلون ما حرم الله، وهذا القول ضعيف، ويضعفه أن الحديث في سياق التطير وليس في سياق التغيير، والأقرب أن صفر يعني الشهر، وأن المراد نفي كونه مشؤوما أي لا شؤم فيه، وهو كغيره من الأزمان يقدر فيه الخير ويقدر فيه الشر، وهذا
كما كانوا يتشاءمون بشوال، الزواج في شوال، وقالت عائشة ترد هذا الاعتقاد، وأيتهن كانت أحظى عند رسول الله صلى الله عليه وسلم مني. نعم، لا أحد، هي حبيبته، قد جاء في الصحيح لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم من أحب الناس إليك قال عائشة. نعم.
وهذا النفي في هذه الأمور الأربعة ليس نفيا للوجود لأنها موجودة، ولكنه نفي للتأثير، فالمؤثر هو الله، فما كان منها سببا معلوما فهو سبب صحيح، وما كان منها سببا موهوما فهو سبب باطل، ويكون نفيا لتأثيره بنفسه إن كان صحيحا، ولكونه سببا إن كان باطلا.
حقيقة هذا الفهم فهم مختصر وقوي، لأن هذا الموضع في مسألة لا عدوى من جهة النفي والإثبات مع كونها واقعة، هذا موضع فيه كلام كثير لأهل العلم، ولكن الشيخ اختصر اختصارا مضبوطا وصائبا إن شاء الله تعالى. لا عدوى، هل النفي الوجود أو النفي للتأثير بنفسها؟ فقال الشيخ: وهذا النفي في هذه الأمور الأربعة، لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر ولا نوء سيأتينا ولا غولة، هذه الأمور كلها يقول ليس نفيا للوجود لأنها موجودة، ولكنه نفي للتأثير، نفي للتأثير، والمراد التأثير بنفسها، فالمؤثر هو الله سبحانه وتعالى. فالعدوى موجود، ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم قال: فري من المجذوم. لكن هل هذه العدوى مؤثرة بنفسها؟ هذا ما كان يعتقد أهل الجاهلية، فنفى الإسلام هذا، وأنها إنما تؤثر بإذن الله سبحانه وتعالى، فيكون من باب الأسباب، ولكن الأسباب لا تعمل إلا بإذن الله عز وجل. فما كان منها سببا معلوما، هذا إذا ثبت في الشارع ذلك فهو سبب صحيح، وما كان منها سببا موهوما فهو سبب باطل، وما ليس سببا أصلا كالنوء وكذا فهذا ليس بسبب، فيكون نافيا للوجود من جهة السببية، وإن وجدت الأنواع، ويكون نافيا للتأثير بنفسه إن كان صحيحا، ولكونه سببا إن كان باطلا. هذا التفسير تفسير مهم ومختصر ومفيد ونافع. نعم.
فقوله لا عدوى، العدوى موجودة، ويدل لوجودها قوله صلى الله عليه وسلم: لا يورد ممرض على مصح، أي لا يورد صاحب الإبل المريضة على
لا يورد ممرض على مصح، نعم،
أي لا يورد صاحب الإبل المريضة على صاحب الإبل الصحيحة لئلا تنتقل العدوى. وقوله صلى الله عليه وسلم: فر من المجذوم فرارك من الأسد، والجذام مرض خبيث معد بسرعة ويتلف صاحبه، حتى قيل إنه الطاعون، فالأمر بالفرار من المجذوم لكي لا تقع العدوى منه إليك. وفيه إثبات لتأثير العدوى، لكن تأثيرها ليس أمرا حتميا، بحيث تكون علة فاعلة، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالفرار وألا يورد ممرض على مصح من باب تجنب الأسباب لا من باب تأثير الأسباب بنفسها.
نعم، فقد يخالط الإنسان ولا تأثر. نعم، وقد لا يخالط ولا شيء ثم يبتلى بهذا، ولهذا قال النبي: فمن أعدى الأول. ولهذا كيف نجمع بين فمن أعدى الأول وبين فر من المجذوم فرارك من الأسد، بين لا عدوى وبين فر؟ لا عدوى ليس هذا الأمر يعود إلى الوجود، فهي موجودة، ولهذا قال فر، ولكن على وجه السببية، وجوده على وجه السببية، وهذا السبب لا يؤثر بنفسه كما كان يعتقد أهل الجاهلية، وإنما بإذن الله. فيكون المنفي ماذا؟ المنفي هو اعتقاد الجاهلية أن هذه العدوى تؤثر بنفسه، وهي ليست كذلك، بل بإذن الله سبحانه وتعالى. نعم. نعم، والجذام قال مرض خبيث معدي، ليس هذا من باب السب، وإنما من باب الوصف، وإلا فلا يسب. نعم، المرض.
فالأسباب لا تؤثر بنفسها، لكن ينبغي لنا أن نتجنب الأسباب التي تكون سببا للبلاء، لقوله تعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. ولا يمكن أن يقال إن الرسول صلى الله عليه وسلم ينكر تأثير العدوى، لأن هذا أمر يبطله الواقع والأحاديث الأخرى. فإن قيل إن الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال لا عدوى قال رجل: يا رسول الله، الإبل تكون صحيحة مثل الظباء فيدخلها الجمل الأجرب فتجرب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن أعدى الأول، يعني أن المرض نزل على الأول بدون عدوى، بل نزل من عند الله عز وجل. فكذلك إذا انتقل بالعدوى فقد انتقل بأمر الله، والشيء قد يكون له سبب معلوم وقد لا يكون له سبب معلوم، فجرب الأول ليس سببه معلوما إلا أنه بتقدير الله تعالى، وجرب الذي بعده له سبب معلوم، لكن لو شاء الله تعالى لم يجرب. ولهذا أحيانا تصاب الإبل بالجرب ثم يرتفع ولا تموت، وكذلك الطاعون والكوليرا أمراض معدية وقد تدخل البيت فتصيب البعض فيموتون ويسلم آخرون ولا يصابون.
نعم.
فعلى الإنسان أن يعتمد على الله ويتوكل عليه. وقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم
مثل مرض كورونا الآن، تجد البيت واحد وهذا فيه مصاب وهذا ليس فيه مصاب، لكن علينا أن نأخذ حذرنا. ومن ذلك كانت الاحتياطات الموجودة الآن من التباعد ومن لبس الكمامة ومن العناية بالنظافة وغير ذلك من هذه الأمور والتباعد في المساجد، بل غلق المساجد يحتاج الأمر إلى ذلك ومنع التجمعات، كل هذا من التدابير ومن أخذ بالأسباب، ولا ينافي الأخذ بالأسباب الشرع، لكن لا يتعلق قلبك بالسبب وتظن أنه يؤثر بنفسه، أو مانع التحرز مانع بنفسه، لا، وجود المرض وكونه مرضا معديا يؤثر بنفسه، ولا وجود المانع من التحرزات وغير ذلك يؤثر بنفسه. علينا أن نأخذ الأسباب ولكن نعتمد على رب الأرباب سبحانه وتعالى. نعم.
وقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل مجذوم فأخذ بيده وقال له: كل، يعني من الطعام الذي كان يأكل منه الرسول صلى الله عليه وسلم لقوة توكله صلى الله عليه وسلم. فهذا التوكل مقاوم لهذا السبب المعدي، وهذا الجمع الذي أشرنا إليه وأحسن ما قيل في الجمع بين الأحاديث، وادعى بعضهم النسخ، فمنهم من قال إن الناسخ قوله لا عدوى، والمنسوخ قوله فر من المجذوم ولا يورد ممرض على مصح، وبعضهم عكس، والصحيح أنه لا نسخ، لأن من شروط النسخ تعذر الجمع، وإذا أمكن الجمع وجب الرجوع إليه، لأن في الجمع إعمال الدليلين، وفي النسخ إبطال أحدهما، وإعمالهما أولى من إبطال أحدهما، لأننا اعتبرناهما وجعلناهما حجة، وأيضا الواقع يشهد أنه لا نسخ. وقوله ولا سفر،
يبقى إذن الآثر كل من الطعام لما مر النبي بمجذوم واخذ بيده قال له: كل من الطعام الذي كان يأكل منه الرسول صلى الله عليه وسلم. فهذا حمله العلماء على ماذا؟ على قوة التوكل، ولا شك أن هذا من أعظم الأسباب التي تمنع الضرر بإذن الله تبارك وتعالى. لكن ما يأتي واحد يأخذ بهذا النص ويقول دعوكم منا مسألة التحرزات وكذا وكذا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: كل من الطعام. فهذا نفي، فلا بد من جمع الأدلة كلها. نعم. ولا يقال هذا ناسخ وهذا منسوخ إلا بدليل. نعم.
وقوله ولا صفر فيه ثلاثة أقوال سبقت، وبيان الراجح منها
وأنها الشهر، على ترجيح الشيخ أنها الشهر. نعم. والقول الثاني بأنه داء بالبطن يعدي فهو داخل في العدوى، والقول الثالث صفر الذي هو شهر حينما كانوا يحرمون ويحلون، يقدمون ويؤخرون في الأشهر الحرم، فكانوا ينقلون المحرم إلى صفر. نعم.
والأزمنة لا دخل لها في التأثير وفي تقدير الله عز وجل، فصفر كغيره من الأزمنة يقدر فيه الخير والشر، وبعض الناس إذا انتهى من شيء في صفر أرخ ذلك وقال انتهى في صفر الخير، وهذا من باب مداواة البدعة ببدعة والجهل بالجهل، فهو ليس شهر خير ولا شهر شر.
الله أكبر، الله أكبر، انتبهتم؟ يعني بعض الناس ماذا يفعل لما كان هؤلاء يتشائمون بصفر وكذا، فصار يكتب ويقول يأتي فيه الشر والزواج فيه كذا وكذا، فصار يؤرخ بماذا؟ انتهى في صفر الخير. فالشيخ قال فهذا من باب مداواة البدعة بالبدعة. لماذا؟ لأن التشاؤم يتعلق بخير وشر، فيظن الظان هذا يأتي بخير أو هذا يأتي بشر، وليس يتعلق بالشر، فعليه حينما تكتب صفر الخير. فهذا من مداواة البدعة بالبدعة، لأنه ليس شهر خير ولا شهر شر، فعلى ما تجعله شهر خير فقد نتفاءل به صفر، هذا ممنوع. فالذي يتشائم تشائم بغير دليل، والذي سيتفاءل تفاءل بغير دليل. فهذه قاعدة عظيمة جدا، ليست في هذه المسألة بمفردها بل في مسائل كثيرة. لا تداوي البدعة ببدعة، ولا تداوي المحرم بمحرم. الذين تنازلوا عن الشريعة من أجل الحفاظ على الشريعة، الذين تنازلوا عن الهوية من أجل الحفاظ على الهوية، حتى إني أستمع لبعضهم وهو من حفاظ الحديث، يحفظ أكثر من 5000 حديث، وكان يقول كلاما معناه في أول الثورة: اركبوا كل شيء حتى إذا وصلتم يعني الحكم تركتم هذه الأشياء. لما لا تأتي اليوم تقول هذا حلال هذا حرام، هذا اركبوا كل شيء. ليه؟ تحت مبدأ الحاجة والضرورة حتى نحكم، فإذا حكمنا تنازلنا عن كل شيء مما يعني اقترفناه من المحرمات وعدنا إلى شريعتنا. وهذا أصل باطل، لأنك عبد لله في كل شيء، في الوسائل وفي الغايات. هؤلاء جعلوا غايتهم الشريعة إن كانوا صادقين، فتعبدوا بهذه الغاية إن كانوا صادقين، وأقولها كثيرا لأن علامة الصادق، لأن الصادق والصدق له علامات وأمارات، لكن إن كانوا صادقين فإن تعبدوا بالغاية وجب أن يتعبدوا بالوسيلة، وليست عندنا الغاية تبرر الوسيلة، بل نحن عباد الله عز وجل بالغايات وبالوسائل. ولهذا صارت الوسائل عندنا لها أحكام المقاصد، فلا تعالج محرما بمحرم، تعالج ترك الشريعة بترك الشريعة، ولا تعالج بدعة ببدعة. ومن ذلك بعض الناس يقول نصوم يوم مولدي النبي صلى الله عليه وسلم والاحتفال به، فهم يحتفلون اليوم بالمولد نحن نصوم حتى ولو لم يكن من أيام الصيام الذي ثبت الترغيب فيه، فيصوم هذا اليوم، يكون يوم الأربعاء، يوم السبت، يوم الجمعة، يوم الخميس، فيقول أصوم مخالفة لهؤلاء الذين يحتفلون فأنا أصوم. نقول هذا من مداواة البدعة ببدعة، لأنك تحدث الآن صياما. فإن قال لكن الصيام مباح في أي يوم، نقول السببية، فإن الشريعة العمل لابد أن يرتبط بالشريعة في أمر من هذه الأمور، في السبب، في الجنس، في القدر، في الوصف، في الزمن، في المكان. فأنت أحدثت سببا الآن ليس سببا مشروعا، وإن كان الصيام يكون في أي يوم إلا الأيام المحرمة والممنوعة. فاحذر يا عبد الله أن تعالج بدعة ببدعة. يعني مثلا ممكن واحد يقول إيه، بدلا من اجتماع هنا مولد وكذا إحنا نجتمع ونقرأ القرآن، بدلا من أن هؤلاء يحتفلون فيأكلون ويشربون نحن نصوم، بدلا من كذا نفعل كذا. الذي يسميه هؤلاء ماذا؟ البدائل الإسلامية. تعرفون مصطلح البديل الإسلامي؟ طبعا هذا المصطلح عند الحركيين، البديل الإسلامي، البديل الإسلامي، وهو ليس إسلاميا لأنه محدث، محدث. إنما البديل لكل باطل الاستقامة على السنة وأن نسير على السنة. نعم.
أما شهر رمضان وقولنا إنه شهر خير، فالمراد بالخير العبادة، ولا شك أنه شهر خير. وقولهم
كالذين حاربوا كما يقولون الإرهاب، نحارب الإرهاب بماذا؟ ماذا صنعوا؟ انتبهوا، أنا أقول هذه القاعدة نافعة جدا ولابد أن نهتم بها. لا تداول بدعة ببدعة، ولا يداول محرم بمحرم، ولا تداول مخالفة بالمخالفة، إنما يداوى كل هذا بماذا يا أخواني؟ بالاستقامة على السنة. فحارب قوم الإرهاب بماذا؟ بإبطال الجهاد. انتبهتم يا إخواني؟ هؤلاء الذين يزعمون الجهاد وكذا، وهذا إفساد، وفعلوا وقتلوا وسبكوا الدماء وكذا. طيب جيد، ها نعالج ماذا هذا بماذا؟ بالسنة. نعالج هذا بماذا؟ نقول جهاد شرعي لابد أن يكون وراء الإمام، أين شرط الجهاد؟ لكن هؤلاء جاءوا فأبطلوا الجهاد وقالوا الجهاد إنما هو جهاد دافع ضد من يعتدى على الأوطان وفقط، فأبطلوا الجهاد فوقعوا في باطل. طب أي الباطلين أعظم يا أخواني؟ قوم يقولون جهاد ولكنهم يتجاوزون في الشرط، ولا قوم يبطلون الجهاد؟ أيهما أعظم في الباطل؟ الذين يبطلون الجهاد، لأن إبطال الجهاد إبطال لوجود شرعي، وإنما المخالفة في شرطه إيمان بوجوده، ولكن وجود ناقص ليس فيه شرط الجهاد الشرعي فيكون إفسادا، ليس هذا هو الجهاد الشرعي. أما الآخرون عطلوا الجهاد وأبطلوا، فكل منهما على طرفي نقيض، وينبغي أن يحارب هؤلاء وهؤلاء، هؤلاء وهؤلاء، فلا تعالج الغلو بالجفاء أو الجفاء بالغلو، وإنما يعالج كل ذلك بالوسطية، بالوسطية. سب النبي، فقاموا يردون بماذا؟ بالاحتفال بالنبي وإقامة الموالد للنبي. فهذه قاعدة عظيمة. غلا قوم في المكفرات فصاروا يكفرون بغير مكفر، فقام قوم يعالجون هذا فعالجوه بماذا؟ عالجوه بمفهوم الإيمان، وقالوا نعتقد أن الإيمان هو التصديق فقط، حتى لا يدخل الأقوال والأعمال في مفهوم الإيمان، لأن التكفير يحصل من أقوال وأعمال، يزعم التكفيريون أنها مكفرة ليس كذلك. إذن الحل في ذلك أن نقدم مفهوم الإيمان الذي هو عند الأشاعرة أنه التصديق، وبالتالي يكون هناك محل لماذا؟ للأقوال والأعمال، ولا مدخل الأعمال والأقوال في مناقضة الإيمان. هكذا يكون الأمر، ليس كذلك ولا ينبغي أن يكون كذلك، وإنما نعالج البدع بالسنن، ونعالج المعاصي بالطاعات، نعالج كل شيء بالاستقامة على الشريعة. أنا أطلت الوقفة في هذه المسألة لأنها من الكليات، فالله عز وجل جعل أسبابا لاستقامة الخلق ليس منها قط ارتكاب المحرم. واحد يقول يا شيخ بس أكل الميت ما هو ارتكابه، والنبي صلى الله عليه وسلم أذن لمن قتلوا كعب بن الأشرف بأن يقولوا شيئا ويورون وغير ذلك، بل إن الشريعة قد أباحت الكذب في بعض الأمور للإصلاح. نقول هنا تأتي الغفلة. أنت قلت ماذا؟ أعد. أنا قلت شيخ إن الشريعة أباحت الكذب وكذا، إذن صار مباحا بالشرع ولا مباحا بالرأي والهوى؟ فلم يعد ممنوعا يا أخي، بارك الله فيك، انتبه. نحن نقول لا ترتكب منهيا للوصول إلى ما تزعم، وإن الإذن في ذلك من قبل الشرع لا يقلب الأمر من النهي إلى الأمر أو الإباحة. وعليه فالذين فعلوا ذلك مع كعب بن أشرف يدخلون في قول النبي صلى الله عليه وسلم الحرب خذع، هذه خذع، ولهذا صار تشريعا، ففي الحرب يجوز ذلك من باب الخديعة. لكن هل يجوز الغدر؟ لا، لم يأتي الشرع بذلك. تؤمن ثم تعتدي لا يجوز، لا تغدر ولا تخالف عهدا، واضح؟ أكل الميتة صار مأمورا به، بل إن من ترك أكل الميت حتى يموت فإنه قاتل لنفسه. فانتبه، حينما يأذن الشارع بصورة تصبح من المباح أو المأمور وليس من المنهي، فتبقى قاعدتنا على ما هي عليه، وهي أنه لا ترتكب منهيا من أجل كذا. امرأة إن تحجبت تزعم أنه يتأخر زواجها، فماذا تصنع؟ تريد الزواج فتتبرج وتقول أخشى على نفسي لو تأخر زواج، فتعالج هذا الأمر بماذا؟ كما تزعم بالتبرج، لا، باللجوء إلى الله أن يرزقك الزوج الصالح، لأنك قد تفتنين بتبرجك وتقعين في المحظور. فلن يكون يا إخواني هناك سبيل إلى الغايات المحمودة إلا بالأسباب المشروعة، بالأسباب المشروعة. نعم.
وقولهم رجب المعظم بناء،
أما شهر رمضان،
أما شهر رمضان وقولنا إنه شهر خير، فالمراد بالخير العبادة، ولا شك أنه شهر خير. وقولهم رجب المعظم بناء على أنه من الأشهر الحرم، ولهذا أنكر بعض السلف على من إذا سمع البومة تنعق قال.
لكن أيضا لو خصص رجب يا شيخ جمعة بالمعظم دون سائر الشهور، هذا احتاج إلى دليل. لو قال رجب المعظم ثم قال الشيخ بناء على أنه من الأشهر الحرم، طيب هل يقول في شعبان المعظم؟ هل يقول رجب المحرم؟ هل يقول في ذي القعدة المعظم؟ هل يقول في ذي الحجة المعظم؟ هل يقول في المحرم المعظم؟ هذه ثلاثة متواليات مع رجب، أو أنه يخص رجب فقط؟ تخصيص رجب أيضا يحتاج إلى دليل، وإن كان هو من الأشهر المعظم من المعظمة لكونه من الأشهر الحرم، لكن ينبغي أن يعود الوصف على كلها ليس على تخصيص بعده، مثل ما قال العلماء في وصف علي بكرم الله وجهه، هو دعاء كرم الله وجهه، ولو قال أبو بكر كرم الله وجهه، ولو صار هذا الوصف للصحابة عموما لا إشكال، لكن المشكل أنك خصصت عليا فقلت علي كرم الله وجهه، ولما لا يكون أبو بكر كرم الله وجهه؟ كذلك أيضا مما قد ينطق به حتى إخواننا من أهل السنة الإمام علي، فقام الإمام علي، علي رضي الله عنه إمام ولا لا يا إخوان؟ إمام من جهتين، إمام من جهة الدين فهو إمام سنة، وإمام تولى إمرة الناس فكان إماما. لكن لماذا علي الإمام؟ كذلك عثمان، لما لا يقال الإمام عثمان وهو علي وهو إمام في الدين وإمام في الولاية؟ ولماذا لا يقال عمر الإمام؟ ولماذا لا يقال أبو بكر الإمام؟ فهناك بعض هذه الأوصاف في ذاتها ليس ممنوعا، لكن في تخصيصها فيأتي الإحداث من جهة التخصيص والتقييد، وإن كان في الأصل لا إشكال. نعم.
ولهذا أنكر بعض السلف على من إذا سمع البومة تنعق قال خيرا إن شاء الله، فلا يقال خير ولا شر.
نعم.
بل هي تنعق كبقية الطيور.
نعم.
فهذه الأربعة التي نفاها الرسول صلى الله عليه وسلم تبين
الحقيقة. هذه قاعدة جليلة وملحظ عظيم 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 إخوان، عظيم. وهذه القاعدة من أوسع القواعد التي يرد بها على الحركيين الحزبيين الذين يزعمون السلفية في عملهم السياسي وفي أساليب الدعوة عندهم التي تخالف الشريعة، بدعوى المحافظة على الشريعة وبدعوى جمع الناس على الشريعة. ده فضلا بقى عن قاعدة أخرى لابد أن نضيف هذه القاعدة بجنب هذه القاعدة لأنها مهمة جدا متعلقة بها، مثلما ذكرنا بالأمس قواعد في مسألة الإعجاز العلمي والقرآن كما يقولون وغير ذلك، قواعد تترابط مع بعضها. كذلك هنا نحن قلنا هنا قاعدة، وهي أن البدعة لا تدوى بالبدعة، وأن المخالفة لا تدوى بالمخالفة، ومخالفة الشريعة لا تدوى بمخالفة الشريعة. هذه القاعدة. جنبا إلى جنب مع هذه القاعدة قاعدة أخرى، ألا وهي لا تقلب الباطل حقا من أجل مصلحة الدعوة. أن تعالج الباطل بباطل هذا ممنوع كما قلنا، فكيف إذا قلبت الباطل إلى حق من أجل أيضا مصلحة الدعوة؟ فتأتي إلى ديمقراطية فتجعلها شورى وفيها منافع وفيها كذا وكذا وكذا، لماذا؟ حتى يقبلك المجتمع ويختارونك بصناديقهم، وبعد ما تنجح تقول فوزنا في غزوة الصناديق. لا 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 لا، سمتها غزوة؟ ده احنا لو عرفنا انها غزوة وانكم تستعملون مصطلحات شرعية، نحن اخترناكم على أنه لا وجود لمصطلح شرعي. ديمقراطية يعني فوارق، لا نريد كلمة تأتينا من هذا الوجه ومن هذا القبيل أبدا. ولهذا تجدون دعاوى الثورات إيه تقوم عليه؟ على الألفاظ المجملة، حرية، تغيير، مساواة. لكن لو جئت تفسر أي حرية اختلفوا، أي مساواة اختلفوا، أي تغيير اختلفوا. ولهذا ترى الميدان كله يقول حرية، يقول مساواة، يقول تغيير، لكن لا تفسر هذه المعاني، لأنها لو فسرت لأن تجد هذا الحزب واحد وهذا الحزب واحد وهذا الحزب واحد، لأن هذا الحزب يفسر تفسيرا بخلاف هذا الحزب، ولهذا ستراهم أوزاعا متفرقين. لهذا كانت هذه المطلقات مطلقات ماسونية، لكن احذر أن تفسر، لأنك لو فسرت لاختلفت. وهكذا فيأتون إلى مثل هذه الأشياء. ولاية المرأة ما تجوز؟ لا لا لا، من اللي قال كذا؟ ولاية المرأة إن كانت من باب شورى وكذا، فإن النبي لأول مرة بقى الديمقراطية تنطق به بالإسناد، وحدثنا وأخبرني أول مرة لما دخلها أمثال هؤلاء ودنس هذه الأمور أمثال هؤلاء، لا سيما حزب الزور. فإن الإخوان وإن زعموا إسلاما كانوا يقولون الإسلام والحل،
إلا أنهم لم يقدموا على إسلام حدثنا وأخبرنا وقال الإمام أحمد وقال ابن تيمية وجاء في فتح الباري وجاء في البداية والنهاية، ما يعرفون. الإخوان جهال ينقادون على زعماء، ولا زال الإخوان كانوا ولا زالوا، ما تقول في الغناء كذا، ما تقول في كذا كذا، ما في إشكال عنده، وكانوا يتجرون بالإسلام والحل، ثم تنازلوا عنه في سنوات الأخيرة. نحب الخير لكل الناس، إنما الذي فتن الحق ولبس ودلس هؤلاء الذين يزعمون السلفية، هم الذين أتوا وقالوا ابن تيمية يقول في مجموع الفتاوى مجلد كذا رقم كذا صفحة كذا وكذا، والسعدي ذكر في تفسير كذا وكذا، وابن كثير له كلام في كذا وكذا. هذا هو الشر بعينه، وقد كانوا ينقلون الإجماع على عدم ولاية المرأة، ثم صارت من باب الشورى مسألة خلافية وكذا، فمن رأى ومن رأى، المهم صارت معه خلافا هذا في الأول، وبعد ذلك ربما يأتي الاختيار بخلاف ما كانوا يختارون. ودخل فإن النبي قد استشاره مثلا، فإن النبي في الحديبية قد قال، فإن القاعدة الشرعية تقول، فإن الله عز وجل يقول ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، إلى غير ذلك. ودخلت ماذا؟ الأدلة الشرعية لتلبسها الديمقراطية، وصارت الديمقراطية رضي الله عنها وجه من وجوه الشريعة وقول من أقوال واجتهاد من الاجتهادات. وإذا كان كذلك فلك قولك ولي قولي، والمسألة مسألة شديدة إخوان، يعني يا إخوانا إخوان فقهاءنا وعلماءنا اجتهدوا إخوان في هذه واجتهدوا في تلك واجتهدوا في، فالمرأة اجتهد يا إخواني، والسياسة اجتهد يا إخواني، وانتخبت اجتهد يا إخواني، والأحزاب يا إخوان اجتهاد، وهكذا. وصارت الممنوعات داخلة في باب الاجتهاد، ثم لا إنكار في مسائل الاجتهاد، هكذا يزعم. يبقى أخذت هذه، إنما الإخوان ما عندهم شيء من هذا، لا قالوا قال ابن تيمية ولا قال أحمد، إنما قال حسن البنا، قال سيد قطب، قال تلمساني، قال فلان، وإلى يومك هذا الإخوان المسلمون يحاربون الدولة المصرية ليلا ونهارا. لكن أنا أريد خطابهم، أفيه قال الله قال رسوله قال الصحابة قال السلف؟ أبدا. إنما حزب النور يحارب دولتنا بالآثار. كيف؟ إزاي يا شيخ ده واقف مع الدولة؟ حزب النور ما واقف مع الدولة يا شيخ، نقول واقف مع الدولة ضد الدولة، فإنه لا يعتبر ولي أمرنا ولي أمر شرعي، فهذا متولي للأمر وليس ولي أمر. طب وإيه يعني شيخ؟ ما تفريش أو يعني ولي أمر متولي الأمر، المهم أنه معترف. لا، ده فارق كبير جدا، بس نحن الذين نعرفه، لا أنتم، فأنتم طغام يقنعونكم بما يريدون. لأنه حينما نقول هذا ولي أمر شرعي، معناه نسقط عليه الأحكام، فلا خروج ولا تظاهر ولا ذكر مثالب، وله بيعة في أعناقنا. طيب وعندهم لما يقول هذا متولي الأمر، يعني عقد بيننا وبينه، وفى نوفى، ما وفى نخرج عليه، إن رأينا المصلحة ننزع اليد من طاعه، ولا بيعة له في أعناقنا. وفي بيعة لمدير مدرسة، وفي بيعة لمدير محطة سكة حديد، بيعة إيه؟ ما في بيعة، إنما هذا بموجب عقد، إن وفى وفينا، إن لم يوفي خرجنا ونزع وعليه. فهذا الحزب الذي يقف الآن مع الدولة، غدا لو قامت ثورة لكانوا مع الثورة ضد الدولة. فالقاعدة الثانية بجانب القاعدة الأولى، احذر أن تجعل الباطل حقا وتقول تلك وسيلة لإبطال هذا الباطل. فمن وسائل إبطال الباطل أن تواجه ذلك بباطل كما في القاعدة الأولى، وأن تقلب الباطل حقا من باب التمويه وتأتي بها. يبقى عندنا بقى المصيف الإسلامي، وعندنا المرأة تنزل ب ما أدري إيه يسموها إيه الآن كده، مكان اللباس اللي كانوا يلبسونه زمان يعني الخارج يسمونه إيه الآن ما أدري، يعني لباس للمرأة كده إسلامي، كل شيء إسلامي، والحجاب الإسلامي، العروس الإسلامي بمحجبة حجاب إسلامي، قسم المحجبات وغير ذلك من هذه الأشياء، ونقول هذه تتمشى مع الشريعة ولا إشكال. كما خرج ياسر برهامي ما أدري في قرض من القروض كانوا يجيبونه منين، فقال إذا لم يتعدى 1.5% أو 2% فإنه لا يكون ربا، لأن مثل هذه يمكن أن تكون مقابل يعني مما يساوي مصاريف إدارية، فطالما ما تعداش 1.5% يبقى كذا. ولهذا لما قام الإخوان والسلفيون وحصل حوار كذا، فقام وقال إيه أنتوا بقى، لا إحنا ما لا تقول لي بقى ربا، وده مجلس يقال فيه ربا وما يقال فيه كذا. المهم، فإذا هذه مسألة مهمة جدا، لا نقلب الباطل فنجعله ماذا؟ حقا، من أجل ماذا؟ الوصول إلى كذا. نعم نعم.
قال: فهذه الأربعة التي نفاها الرسول صلى الله عليه وسلم تبين وجوب التوكل على الله وصدق العزيمة، ولا يضعف المسلم أمام هذه الأشياء، لأن الإنسان لا يخلو من حالين، إما أن يستجيب لها بأن يقدم أو يحجم أو ما أشبه ذلك، فيكون حينئذ قد علق أفعاله بما لا حقيقة له ولا أصل له، وهو نوع من الشرك، وإما ألا يستجيب بأن يكون عنده نوع من التوكل ويقدم ولا يبالي، لكن يبقى في نفسه نوع من الهم أو الغم، وهذا وإن كان أهون من الأول، لكن يجب ألا يستجيب لداعي هذه الأشياء التي نفاها الرسول صلى الله عليه وسلم مطلقا، وأن يكون معتمدا على الله عز وجل. وبعض الناس قد يفتح المصحف لطلب التفاؤل، فإذا نظر ذكر النار.
هذه المسألة قال بعض إخواننا، لو ما الحكم لو فتح المصحف؟ نعم، من باب التفاؤل. طب ماذا لو فتح المصحف فوجد آية عذاب؟ نعم.
فإذا نظر ذكر النار تشاءم، وإذا نظر ذكر الجنة قال هذا فأل طيب، فهذا مثل عمل الجاهلية الذين يستقسمون بالأزلام. فالحاصل أننا نقول: لا تجعل على بالك مثل هذه الأمور إطلاقا،
لا من باب خير ولا من باب شر، فليس الممنوع أن يكون في باب الشر تتشاءم وكذا فلا تقدم، لا، ولو أقدمت كذلك، ليس إذا أحجمت وكذلك لو أقدمت تفاؤلا بكلمة تفاؤلا بكذا، لا. لكن سيأتينا الآن ما يتعلق بتفاؤل المستثنى في هذا وما معناه. نعم.
فالأسباب المعلومة الظاهرة تقي أسباب الشر، وأما الأسباب الموهومة التي لم يجعلها الشرع سببا بل نفاها، فلا يجوز لك أن تتعلق بها، بل احمد الله على العافية وقل ربنا عليك توكلنا.
اللهم لا خير إلا خير. نعم.
قوله: لا نوء واحد الأنواء، والأنواء هي منازل القمر، وهي 28 منزلة، كل منزلة لها نجم تدور بمدار السنة، وهذه النجوم بعضها يسمى النجوم الشمالية وهي لأيام الصيف، وبعضها يسمى النجوم الجنوبية وهي لأيام الشتاء، وأجرى الله العادة أن المطر في وسط الجزيرة العربية يكون أيام الشتاء، أما أيام الصيف فلا مطر، فالعرب كانوا يتشاءمون بالأنواء ويتفاءلون بها، فبعض النجوم يقولون هذا نجم نحس لا خير فيه، وبعضها بالعكس يتفاءلون به فيقولون هذا نجم سعود وخير، ولهذا إذا أمطروا قالوا مطرنا بنوء كذا، ولا يقولون مطرنا بفضل الله ورحمته، ولا شك أن هذا غاية الجهل،
لأن النجم لا يأتي بشيء، لا يأتي بخير ولا يأتي بشر. نعم.
ولا شك أن هذا غاية الجهل، ألسنا أدركنا هذا النوء بعينه في سنة يكون فيه مطر وفي سنة أخرى لا يكون فيه مطر؟
نعم.
ونجد السنوات تمر بدون مطر مع وجود النجوم الموسمية التي كانت كثيرا ما يكون في زمنها الأمطار، فالنوء لا تأثير له، فقولنا طلع هذا النجم كقولنا طلعت الشمس، فليس له إلا طلوع وغروب، والنوء وقت.
أما أن يأتي بخير وشر فلا، فنقول طلعت الشمس، طلع النجم فقط كأزمان، كزمن نحدده، زمن نعرفه. نعم.
والنوء وقت تقدير، وهو يدل على دخول الفصول فقط، وفي عصرنا الحاضر يعلق المطر بالضغط الجوي والمنخفض الجوي، وهذا وإن كان قد يكون سببا حقيقيا، ولكن لا يفتح هذا الباب للناس، بل الواجب أن يقال هذا من رحمة الله، هذا من فضله ونعمه. قال تعالى: ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله. وقال تعالى: الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله. فتعليق المطر بالمنخفضات الجوية من الأمور الجاهلية التي تصرف الإنسان عن تعلقه بربه، فذهبت أنواء الجاهلية وجاءت المنخفضات الجوية وما أشبه ذلك من الأقوال التي تصرف الإنسان عن ربه سبحانه وتعالى. نعم، المنخفضات الجوية قد تكون سببا لنزول المطر، لكن ليست هي المؤثرة بنفسها، فتنبه.
نعم.
قوله: ولا غولة، جمع غولة أو غولة، ونحن نسميها باللغة العامية الهولة لأنها تهول الإنسان، والعرب كانوا إذا سافروا أو ذهبوا يمينا وشمالا تلونت لهم الشياطين بألوان مفزعة مخيفة فتدخل في قلوبهم الرعب والخوف، فتجدهم يكتئبون ويستحسرون عن الذهاب إلى هذا الوجه الذي أرادوا. وهذا لا شك أنه يضعف التوكل على الله، والشيطان حريص على إدخال القلق والحزن على الإنسان بقدر ما يستطيع. قال تعالى: إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله. وهذا الذي نفاه الرسول صلى الله عليه وسلم هو تأثيرها، وليس المقصود بالنفي نفي الوجود. وأكثر ما يبتلى الإنسان بهذه الأمور إذا كان قلبه،
وإلا هي موجودة، ليس نفي الوجود. نعم، ولكن التأثير.
وأكثر ما يبتلى الإنسان بهذه الأمور إذا كان قلبه معلقا بها، أما إن كان معتمدا على الله غير مبال بها فلا تضره ولا تمنعه عن جهة قصده.
نعم.
قوله في حديث أنس: لا عدوى ولا طيرة، تقدم الكلام على ذلك. قوله: ويعجبني الفأل أي يسرني، والفأل بينه بقوله: الكلمة الطيبة، فالكلمة الطيبة تعجبه صلى الله عليه وسلم لما فيها من
وانتبههم تعجبه ولا تمضه أو تمنعه، هذا هو الفارق المهم. يعجبني الفاء، أما أن الفاء ليمضي أو يمنع دخل في التطيب. إنما الكلمة الطيبة، اسمع الإنسان فاحصل انشراح صدر طبعي، فإن الإنسان بطبعه إذا سمع كلمة طيبة، إذا شم رائحة طيبة، إذا رأى منظرا طيبا حصل انشراح الصدر، هذا هو وليس أكثر. أما إذا أمضى أو منع فذاك التطير الممنوع. نعم نعم. القول بأن الشياطين لا تتمثل بصور حسنة، هذا قول قرأته لبعض أهل العلم، ولا يبعد هذا، لكن هل هذا يكون كليا أو قد يحصل بعض الأحيان في ظهور صور حسنة من أجل الافتتان بها؟ لا يبعد أيضا أن يكون في بعض الأحيان، لكن الأصل أن الشياطين إنما هي أقذر المناظر وأخبث الروائح وغير ذلك. هذا فيها الأصل. نعم.
فالكلمة الطيبة تعجبه صلى الله عليه وسلم لما فيها من إدخال السرور على النفس والانبساط والمضي قدما لما يسعى إليه الإنسان، وليس هذا من الطيرة، بل هذا مما يشجع الإنسان، لأنها لا تؤثر عليه بل تزيده طمأنينة وإقداما وإقبالا. وظاهر الحديث الكلمة الطيبة في كل شيء، لأن الكلمة الطيبة في الحقيقة تفتح القلب وتكون سببا لخيرات كثيرة، حتى إنها تدخل المرء في جملة ذوي الأخلاق الحسنة. وهذا الحديث جمع النبي صلى الله عليه وسلم فيه بين محذورين ومرغوب، فالمحذوران هما العدوى والطيرة، والمرغوب هو الفأل، وهذا من حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم. فمن ذكر المرغوب ينبغي أن يذكر معه ما يكون مرغوبا، ولهذا كان القرآن مثانية، إذا ذكر أوصاف المؤمنين ذكر أوصاف الكافرين، وإذا ذكر العقوبة ذكر المثوبة، وهكذا.
لكن حقيقة في نفس شيء من كلام الشيخ هنا في مسألة الكلمة الطيبة للفأل، قال تعجبه لما فيها من إدخال السرور على النفس والانبساط والمضي قدما لما يسعى إليه الإنسان، وليس هذا من الطيرة بل هذا مما يشجع الإنسان، لأنها لا تؤثر عليه بل تزيد طمأنينة وإقداما وإقبالا. حقيقة أنا في نفسي من هذا الشيء، إذا الكلمة زادته طمأنينة وإقداما وإقبالا، إذا الكلمة زادته كما قال الشيخ شجعته، فمعناه أنه صار للكلمة أثر في المضي. الشيخ قال والمضي قدما لمسعى الإنسان، وهذا لا ينبغي أن يكون في هذه الكلمة شيء من التعلق أبدا، لا من جهة زيادة طمأنينة وإقدام وإقبال ولا إحجاب، بل هو الشيء الطبيعي الذي لا يمكن دفعه، كالذي يشعر به الإنسان إذا شم الرائحة الطيبة، إذا شم الرائحة الطيبة، أو إذا رأى المنظر الطيب. كذلك إذا سمع الكلمة الحسنة حصل لهم بساط، حصل له إن في, 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 في صدره بالطبع انشراح طبعي، وليس أنه يزيد طمأنينة، يزيده يقينا، يزيده إقداما، يشجعه، لأن هذه زائدة على حد الأمر الطبيعي. أما ما يجد من الطبع فالطبع لا إشكال فيه، كما تحزن طبعا فإنك ينشرح طبعا عند وجود هذه الأشياء التي تخالطها أو تشم رائحتها. ولهذا ما الذي يحصل للناس إذا دفعوا آلافا مؤلفة في وجود في أماكن جميلة ومناظر خلابة؟ ليه؟ لأنه يحصل راحة للناس، راحة، هذه الراحة طبيعية. فالأصوات الحسنة والصور الحسنة والكلمات الحسنة والروائح الحسنة، النفس مجبولة مطبوعة على ماذا؟ على إلفها والانشراح. إنما مسألة بل تزيد طمأنينة وإقداما إقبالا، الحقيقة هذا والله أعلم أراه شيئا زائدا على الحد المأذون فيه الطبعي في هذا الأمر، لأن ما أمضاني أو ما ردني، كذلك ما ثبتني أو ما أقلقني. والشيخ مر معنا من قريب قال في باب التطير إذا منع أذى ممنوع، طيب وإذا كذلك الشيخ قال إيه؟ وإذا ما منعه ولكن وجد قلقا وجد كذا، فإن هذا ممنوع وإن كان أهون من الأول. الشيخ يقول كذا، قال في الحالة الثانية قال وإما ألا يستجيب بأن يكون عنده نوع من التوكل ويقدم ولا يبالي، لكن يبقى في نفسه نوع من الهم أو الغم، وهذا وإن كان أهون من الأول لكن يجب ألا يستجيب لداعي هذه الأشياء التي نفاها الرسول مطلقا. كذلك أيضا لا ينبغي أن يكون للفأل محل في إقدامي أو تثبيتي أو غير ذلك مطلقا، إنما نتوقف عند الشيء الطبيعي فقط من حصول سعة في الصدر وانشراح فيها. نعم، شوف كده كلام الشيخ صالح الشيخ في تعليق على هذا أو الشيخ الفوزان. نعم،
قوله عن عقبة بن عامر
ويعجبني الفأل. نعم، وأحسنه الفأل كذلك. نعم،
قوله عن عقبة بن عامر صوابه عن عروة بن عامر كما ذكره في التيسير، وقد اختلف في نسبه وصحبته.
نعم،
قوله
الشيخ ذكر عن عقبة بن عامر والصواب عروة بن عامر، هذا هو الصواب. نعم،
قوله ذكرت الطيرة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا ذكر إما ذكر شأنها أو ذكر أن الناس يفعلونها، والمراد
في فائدة ذكرت في الحاشية. قال المنذري في مختصر سنة أبي داود: عروة هذا قيل فيه القرشي وقيل فيه الجهني، وقال أبو القاسم الدمشقي: ولا صحبة له تصح. وذكر البخاري وغيره أنه سمع من ابن عباس نظر عنه، فعلى هذا يكون الحديث مرسلا ليس من حديث الصحابي. أما عقبة بن عامر معروف، هذا من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم،
قوله ذكرت الطيرة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الذكر إما ذكر شأنها أو ذكر أن الناس يفعلونها، والمراد تحدث الناس بها عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله أحسنها الفأل، سبق أن الفأل ليس من الطيرة لكنه شبيه بالطيرة من حيث الإقدام.
هذا هو شبيه بالطيرة من حيث الإقدام، فمعنى الإقدام هذا يدخل في الفأل، أنا في نفسي منه شيء. الشيخ يقول لكنه شبيه بالطيرة من حيث الإقدام، فإنه يزيد الإنسان نشاطا وإقداما فيما توجه إليه، فهو يشبه الطيرة من هذا الوجه، وإلا فبينهما فرق، لأن الطيرة توجب تعلق الإنسان بالمتطير به وضعف توكل على الله ورجوعه عما هم به من أجل ما رأى، لكن الفأل يزيد قوة وثباتا ونشاطا، فالشبه بينهما والتأثير في كل منهما، هذا في نفسي منه شيء. لأن الشيخ سبق وأن بين أن هذه المعاني ممنوعة في الطيرة من جهة التشاؤم، والشيخ منع في ما يتعلق بالأزمنة التي كانوا يتشاؤمون بها أن تضيف كلمة الخير، لما قال صفر الخير وكذا. ليه؟ لا ينبغي أن تقول صفر خير في مقابل صفر تشاؤم كان عنده. كذلك أيضا لا ينبغي أن نضيف للفأل شيئا من ذلك. ويعجبني الفأل والطيرة ما أنضاك أو ما ردك. طيب ما أنضاك وما ردك؟ الشيخ هنا يقول الشبه من حيث الإقدام، إذا هذا داخل فيما أنضاك، فليزيد الإنسان نشاطا. لا، الإنسان لا يلتفت أبدا، أنا خارج لأسافر وربطت أحزمة سفري وخرجت من باب، فإذا بواحد يقول يا غانم غانم رابح، حينئذ أجد تلقائيا طبع، بقى هنا الطبع المأذون فيه طبع، حصل انشراح طبع. لكن أقول هنا من حيث الإقدام ذات نشاط، أقول الحمد لله الحمد لله، فأزداد نشاطا زاد إقبالا، وحينئذ يطمئن قلبي أن هذا السفر سوف يكون سفر مباركا للكلمة سمعتها، إذا صار لها تأثير في الإقدام والإمضاء، فيدخل في حد ما أمضاك بنسبة، ولا ينبغي أن يدخل في هذا الحد. فشوف الشراح هنا، يا ليت يوجد هذا. نعم، كلام الشيخ صالح، يعني الشيخ هنا في الموضوع هذا أيضا أوضح جدا بقى، يعني ذكر قاعدته، قال سبق أن الفأل ليس من الطيرة لكنه شبيه بالطيرة من حيث الإقدام، فإنه يزيد الإنسان نشاطا وإقدام، هذا محل النظر، هذا محل النظر. وقبل قال بل تزيد طمأنينة وإقداما وإقبالا، وقال لما فيه من إدخال السرور عن نفسه والانبساط والمضي قدما لما يسعى إليه الإنسان. نعم، قال الشيخ صالح للشيخ،
قال الشيخ صالح حفظه الله في التمهيد على شرح كتاب التوحيد، قوله ويعجبني الفأل، قالوا وما الفأل؟ قال الكلمة الطيبة، كان عليه الصلاة والسلام يحب الفأل.
والنبي ما زاد على هذا، الكلمة الطيبة، وقال
قال في الثاني أحسنها الفأل ولا ترد مسلما. نعم.
وفسره بأنه الكلمة الطيبة، لأن الكلمة الطيبة إذا سمعها فتفاءل بها، وأنه سيحصل له كذا وكذا من الخيرات يكون من باب حسن الظن بالله جل وعلا. فالفأل حسن الظن بالله، والتشاؤم سوء ظن بالله جل وعلا. فالفأل، ولهذا كان الفأل ممدوحا ومحمودا والشؤم مذموما. ومعلوم أن العبد مأمور بأن يحسن الظن بالرب جل وعلا، ولهذا كان عليه الصلاة والسلام يتفاءل. وكل ذلك من تعظيم الله جل وعلا وحسن الظن به وتعلق القلب به، وأنه لا يفعل للعبد إلا ما هو أصلح له. ولأبي داود بسرد صحيح عن عقبة بن عامر قال: ذكرت الطيرة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أحسنها الفأل. الطيرة يعني التأثر بالكلمة، لأننا ذكرنا أن الطيرة عامة تشمل الأقوال والأعمال التي تحصل أمام العبد. فإذا كان ثم تطير فإن أحسنه الفأل يعني أن يقع في قلبه أنه سيحصل له كذا وكذا من جراء كلمة سمعها أو من جراء فعل حصل له. وأحسن ذلك الفأل، وغيره مذموم. وإنما كان الفأل محمودا وممدوحا ومأذونا به لما ذكرنا من أنه إذا تطير متفائلا فإنه محسن الظن بالله جل وعلا. وإنما كان الفأل محمودا وممدوحا ومأذونا به لما ذكرنا من أنه إذا تطير متفائلا فإنه محسن الظن بالله جل وعلا، لأن التفاؤل يشرح الصدر ويؤنس العبد ويذهب الضيق الذي يوحيه الشيطان ويسببه في قلبي.
إلى هذا الحد لا إشكال، إلى هذا الحد لا إشكال. أما ما زاد على ذلك هذا الذي فيه نظر. نعم.
والشيطان يأتي للعبد فيجعله يتوهم أشياء تضره وتحزنه، فإذا فتح العبد على قلبه باب التفاؤل أبعد عن قلبه باب تأثير الشيطان في النفس.
نعم. في شوف نعم النقاسم.
قال العلامة عبد الرحمن النقاسم في حاشية على كتاب التوحيد، قال قوله وما الفأل؟ قال الكلمة الطيبة. بين صلى الله عليه وسلم أن الفأل يعجبه، فدل على أنه ليس من الطيرة المنهي عنها. قال ابن القيم: ليس في الإعجاب بالفأل ومحبته شيء من الشرك، بل ذلك إبانة عن مقتضى الطبيعة.
طبيعة، مقتضى الطبيعة في ماذا؟
وموجب الفطرة الإنسانية التي تميل إلى ما توافقها ويلائمها.
نعم.
الله جعل في غرائز الناس الإعجاب بسماع الاسم الحسن.
تمام. غرائز الناس إعجاب بسماع الاسم الحسن. نعم.
ومحبته وميل نفوسهم إليه، وكذلك جعل فيها الارتياح والاستبشار والسرور باسم الفلاح والسلامة والنجاح والتهنئة والبشرى والفوز والظفر ونحو ذلك. فإذا سمعت الأسماع أضادها أوجب لها ضد هذه الحال.
تمام.
فأحزنها وأثار لها خوفا وتطيرا وانكماشا وانقباضا عما قصدته وعزمت عليه، فأورث لها ضررا في الدنيا ونقصا في الإيمان ومقارفة للشرك. انتهى.
تمام. كلام القيم واضح. فإذن ابن القيم شرح غرائز النفس، لي الطبيعة لي الجبلة التي خلق الله عز وجل الإنسان عليها، فهو يحب وله كلام آخر ذكر صاحب التيسير أيضا، قال لابن القيم: ليس في الإعجاب بالفعل ومحبته شيء من الشرك، بل ذلك إبانة عن مقتضى الطبيعة ومن حب الفطرة الإنسانية التي تميل إلى ما يوفقه لهم. كما أخبرهم أنه حبب إليه من الدنيا النساء والطيب، وكان يحب الحلوى والعسل، ويحب حسن الصوت بالقرآن والأذان ويستمع إليه، ويحب معالي الأخلاق ومكارم الشيم، وبالجملة يحب كل كمال وخير وما يفضي إليهما. والله سبحانه وتعالى قد جعل في غرائز الناس الإعجاب بسماع الاسم الحسن وحبته من نفسهم إليه، وكذلك جعل في الارتياح الذي يعني قرأ أخونا أحمد. وقال صاحب التيسير أيضا: أحسنه الفأل. قد تقدم أنه صلى الله عليه وسلم كان يجب الفأل. وروى الترمذي وصححه عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج لحجته يحب أن يسمع: يا نجيح يا راشد. وروى أبو داود عن بريدة أن النبي كان لا يتطير من شيء، وكان إذا بعث عاملا سأل عن اسمه، فإذا أعجبه فرح به، وإن كره اسمه رؤية كراهيته ذلك في وجهه واسنده حسن. فهذا في استعمال الفأل. قال ابن القيم في الكلام على الحديث المشروع: أخبر صلى الله عليه وسلم أن الفأل من الطيرة وخيرها، فأبطل الطيرة وأخبر أن الفأل منها ولكنه خير منها، ففصل بين الفأل والطيرة لما بينهما من الامتياز والتضاد ونفع أحدهما ومضرة الآخر. ونظير هذا منعه من الرقى بالشرك وإذنه في الرقية إذا لم يكن فيها شرك، لما فيها من المنفعة الخالية عن المفسدة. إذن الفأل لا يأتي بخير، وزجر الطير لا يأتي بشر، الصوت الذي تتشائم منه لا يأتي بالشر. فلا ينبغي أن يتعلق القلب بشيء من ذلك كله، لا في باب إقدام وإقبال ولا في باب إحجام، لا في باب حصول خير ولا في باب حصول شر، إنما شيء يتوافق مع الطبع ومع غرائز النفس فينشرح الإنسان فهذا لا شيء فيه، مع الارتياح فهذا لا شيء فيه. نعم نعم. كلام السعدي.
قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى في القول السديد، قال: والفرق بينهما، أي بين فأل والتشاؤم، قال: أن الفأل الحسن لا يدخل بعقيدة الإنسان ولا بعقله، وليس فيه تعليق القلب بغير الله،
تمام،
بل فيه من المصلحة النشاط والسرور وتقوية النفوس على المطالب النافعة، وصفة ذلك أن يعزم العبد على سفر أو زواج أو عقد من العقود على حال من الأحوال المهمة، ثم يرى في تلك الحال ما يسره أو يسمع كلاما يسره مثل يا راشد أو سالم أو غانم، فيتفائل ويزداد طمعه في تيسر ذلك الأمر الذي عزم عليه، فهذا كله خير وآثاره خير، وليس فيه من المحاذير شيء.
لكن شيخنا أيضا ذكر مثلما ذكر العثيمين رحمة الله عليه، يعني قال فزاد طمعه وزاد كذا. نعم.
شيخ الفوزان.
نعم.
قال: علامة الفوزان حفظه الله تعالى في إعانة المستفيد، وقوله صلى الله عليه وسلم: ويعجبني الفأل، الفأل تأميل الخير والطيرة تأميل الشر، وتأميل الخير مطلوب والطيرة ممنوعة، لأن الطيرة سوء ظن بالله والفأل حسن ظن بالله جل وعلا. فإذا سمع شخص كلمة طيبة انشرح صدره، أو رأى شخصا طيبا جاء إليه انشرح صدر وأمل خيرا وأحسن الظن بالله سبحانه وتعالى، فهذا أمر طيب. ولهذا كان الفأل يعجب الرسول صلى الله عليه وسلم، فإذا سمع صلى الله عليه وسلم اسما حسنا أو كلمة طيبة أو مر بمكان طيب انشرح صدره صلى الله عليه وسلم من حسن الظن بالله جل وعلا. ولما أقبل سهيل بن عمرو في قصة الحديبية ليتفاوض مع الرسول صلى الله عليه وسلم ورآه مقبلا، قال صلى الله عليه وسلم: سهل لكم من أمركم. وكان كما أمل الرسول صلى الله عليه وسلم، فكان مجيئه سبب خير.
نعم.
قوله
وسيأتي في الأثر بأن الطير ما أمضاك أو ردك، فلا ينبغي أن يتعلق القلب بذلك. أما أن الإنسان يأنس بالاسم الحسن، هذا سهيل بن عمرو أخبر: أرى أن الله عز وجل قد سهل لكم، فإنه تفاءل بالاسم لكن ما علق عليه شيئا صلى الله عليه وسلم، وإنما استبشر خيرا بهذا الاسم. وإذا نزل الإنسان واديا كان وادي خير استبشر. هذا أمر يتعلق بالطبع وبانشراح الصدر، ولا ينبغي أن يكون فيه شيء من التعلق بالإمضاء، لأن الطيرة ما أمضاك أو ردك، ما أمضاك أو ردك. فلأجل سماع هذه الكلمة سعيت، ولو كنت سعيا في الأصل ومضيت، فهذا الذي يظهر لي أنه الفارق بين الطيرة والفأل يعود إلى موافقة الطبع ومؤانستها، الطبع السليم فقط الطبع ونسيها الكلمات الطيبة، فحينئذ ينشرح صدر الإنسان ويحصل موافقة لهذه الغريزة التي جعل الله عز وجل في قلبه. كما ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى. أما الزيادة على ذلك الحقيقة من باب النشاط والإقدام فهي نوع إقدام يتنافى مع هذا الأمر، لأن الكلمة لا علاقة لها بذلك، الكلمة لا علاقة لها بذلك. ففي النفس مما ذكر بعض أهل العلم من أنه يحصل له إقدام ويحصل له كذا وتثبيت ونشاط، الحقيقة هذا شيء في النفس منه شيء للأثر في الطيرة أنها ما أنضك مرضك كما سيأتي في آخر الباب، فطير ما أنضك أو ردك. وعلى الإنسان والكلمة، الكلمة هذه لا تأتي بشيء، لا تأتي بشيء، ولهذا لا ينبغي الإنسان أن يتعلق قلبه بشيء من إمضاء أو رد، بل مجرد الانشراح هذا هو المطلوب. فكان بيعجبه الفعل الحسن كما يعجبه الكلمة الطيبة، يعني كما يعجبه المنظر الحسن، كما يعجبه الرائحة الحسنة، كما تعجبه الصورة الحسنة. وهذا ليس في طبع النبي، وإن كان طبعه أكمل الطباع، لكن هذا في طبع كل نفس، أن النفس تأنس بذلك. فإذا سمع الكلمة وجد انشراحا فيرفع المؤاخذة عنه في ذلك. هذا الذي أراده النبي صلى الله عليه وسلم أن يبينه، النبي أراد أن يبين هذا، أن ما يجده الإنسان من انشراح وكذا وكذا هذا ليس يدخل في حد المحظور، ليس يدخل في حد المحظور، بل هو من موافقة الطبع والغريز. نعم
شيخنا، بعض الأسئلة.
نعم
بارك الله فيكم. هذا سؤال ورد من المنصورة من الأخ محمود، يقول: هل يجوز هجر القريبة كالأخت أو نحوها لتبرجها بعد مناصحتها مرارا؟
يعني والسؤال غير متعلق بدرس
ذكرتم، يعني أن المرأة تتبرج لتتزوج.
نعم،
أن المرأة قد تتبرج لتتزوج،
سؤال قديم يعني. يقول
يقول: هل يجوز هجر الأخت إذا كانت متبرجة بعد مناصحتها؟
لا بد أولا أن تفرغ وسعك في نصحها وأن تصبر عليها من النصح، حتى إذا وصلت إلى درجة، إذا وصلت إلى درجة العناد وغير ذلك وعرفت أنها معاندة وكذا ورأيت أن المصلحة في هجرها، نعم أهجرها. فيهجر أصحاب المعاصي، يهجر أصحاب المعاصي، ولا شك أن هذه معصية. فإذا نصحتها أولا وفرغت وسعك في ذلك ثم رأيتها معاندة فهجرها، لعل الله عز وجل أن يصلحها بهذا الهجر. نعم.
سؤال شيخنا من الحمول من أخي فاروق، يقول: بعض الناس إذا أراد أن يسمي بعض بناته يفتح المصحف، فإذا وجد مثلا وأشرقت الأرض بنور ربها سمى بنته شروق أو أشرقت.
هذا هو، هذا هو من الممنوع. فالمصحف لا يفتح قط لالتماس خير أو شر، ولا التماس اسم أو غير ذلك، ولا إمضاء ولا رد، كل هذا من البدع، كل هذا من البدع. وينبغي على من أراد اسما حسنا أن لا يفتح مصحفا، وإنما عليه أن يفتح سنة وينظر هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الأسماء، ما هي الأسماء الحسنة، هذا الذي يلزمه، ليس أن يفتح مصحفا يجد شروقا ويجد كذا. تم يسميها أرضا، إيش معنى يعني أخذ شروق وشقت الأرض بنور ربها؟ طب ليه ما يسميها أرضا؟ سماها أرض وينتقب براحته. فهذا أمر لا شك أنه ممنوع، وعليه أن يفتح السنة وأن يسأل أهل العلم ما أحب الأسماء، ما أفضل الأسماء، لأن الإنسان ينبغي أن يكون له عند كل حال من أحواله سنة يتبعها. نعم.
قوله: ولا ترد مسلما، يفهم منه أنه من ردته الطيرة عن حاجته فليس بمسلم. قوله: فإذا رأى أحدكم ما يكره فحينئذ قد ترد على قد ترد على قلبه الطيرة ويبتعد عما يريد ولا يقدم عليه. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم دواء لذلك وقال: فليقل اللهم لا يأتي بالحسنات إلى آخره. قوله: اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، وهذا هو حقيقة التوكل. وقوله اللهم يعني يا الله، ولهذا بنيت على الضم لأن المنادى علم، بل هو أعلم الأعلام وأعرف المعارف على الإطلاق. والميم عوض عن ياء المحذوفة، وصارت في آخر الكلمة تبركا بالابتداء باسم الله سبحانه وتعالى، وصارت ميما لأنها تدل على الجمع، فكأن الداعي جمع قلبه على الله تعالى. قوله: لا يأتي بالحسنات إلا أنت، أي لا يقدرها ولا يخلقها ولا يوجدها للعبد إلا الله وحده لا شريك له. وهذا لا ينافي أن تكون الحسنات بأسباب، لأن خالق هذه الأسباب هو الله، فإذا وجدت هذه الحسنات بأسبابها خلقها الله صار الموجد حقيقة هو الله. والمراد بالحسنات ما يستحسن المرء وقوعه ويحسن في عينه، ويشمل ذلك الحسنات الشرعية كالصلاة والزكاة وغيرها لأنها تسر المؤمن، ويشمل الحسنات الدنيوية كالمال والولد ونحوها. قال تعالى: إن تصبك حسنة تسؤهم وإن تصبك مصيبة يقول قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون. وقال تعالى في آية أخرى: إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها. وقوله: إلا أنت فاعل يأتي، لأن الاستثناء هنا مفرغ. قوله: ولا يدفع السيئات إلا أنت، السيئات ما يسوء المرء وقوعه وينفر منه حالا أو مآلا، ولا يدفعها إلا الله. ولهذا إذا أصيب الإنسان بمصيبة التجأ إلى ربه تعالى، حتى المشركون إذا ركبوا في الفلك وشاهدوا الغرق دعوا الله مخلصين له الدين. ولا ينافي هذا أن يكون دفعها بأسباب، فمثلا لو رأى رجلا غريقا فأنقذه فإنما أنقذه بمشيئة الله، ولو شاء الله لم ينقذه، فالسبب من الله. فعقيدة كل مسلم أنه لا يأتي بالحسنات إلا الله ولا يدفع السيئات إلا الله. وبمقتضى هذه العقيدة فإنه يجب ألا يسأل المسلم الحسنات ولا يسأل دفع السيئات إلا من الله. ولهذا كان الرسل صلوات الله وسلامه عليهم يسألون الله الحسنات ويسألون دفع السيئات. قال تعالى عن زكريا: رب هب لي من لدنك ذرية طيبة. وقال تعالى عن أيوب: وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. وهكذا يجب أن يكون المؤمن أيضا. قوله: ولا حول ولا قوة إلا بك، في معناها وجهان: الأول أنه لا يوجد حول ولا قوة إلا بالله، فالباء بمعنى في، يعني إلا في الله وحده، ومن سواه ليس لهم حول ولا قوة. ويكون الحول والقوة المنفيان من غير الله عن غير الله هما الحول المطلق والقوة المطلقة، لأن غير الله فيه حول وقوة لكنها نسبية ليست بكاملة، فالحول الكامل والقوة الكاملة في الله وحده.
نعم، وأن ما في الإنسان من حول أو قوة فهو بإقدار الله عز وجل. نعم.
الثاني أنه لا يوجد لنا حول ولا قوة إلا بالله، فالباء للاستعانة أو للسببية، وهذا المعنى أصح، وهو مقتضى ورودها في موضعها
في مواضعها.
إذ إننا لا نتحول من حال إلى حال ولا نقوى على ذلك إلا بالله، فيكون في هذه الجملة كمال التفويض إلى الله، وأن الإنسان يبرأ من حوله وقوته إلا بما أعطاه الله من الحول والقوة. فإن صح الحديث فالرسول صلى الله عليه وسلم أرشدنا: إذا رأينا ما نكره مما يتشاءم به المتشائم أن نقول: اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك.
نعم، وله شواهد هذا الحديث، له شواهد. نعم.
قوله مرفوعا أي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قوله: الطيرة شرك، هاتان الجملتان يؤكد بعضهما بعضا من باب التوكيد اللفظي. وقوله شرك أي إنها من أنواع الشرك وليست الشرك كله.
التوكيد اللفظي إنما يكون بإعادة اللفظ بخلاف المعنوي. نعم.
وقوله شرك أي إنها من أنواع
يعني
الشرك،
يعني بإعادة اللفظ أو ببعض الكلمات التي تؤكد. نعم.
أي إنها من أنواع الشرك وليست الشرك كله، وإلا لقال الطيرة الشرك. وهل المراد بالشرك هنا الشرك الأكبر المخرج عن الملة، أو أنها نوع من أنواع الشرك؟ نقول هي نوع من أنواع الشرك، كقوله صلى الله عليه وسلم: إثنتان في الناس هما بهم كفر، أي ليس الكفر المخرج عن الملة ليس الكفر المخرج عن الملة، وإلا لقال هما بهم الكفر، بل هما نوع من الكفر.
لأنه فرق بين الكفر المنكر والكفر المعرف، فالمعرف بالألف ولم الكفر، وليس الكافرين، إنما المعرف بالألف واللام في المصدر الكفر. فهذا إنما يكون ماذا؟ يكون كفرا أكبر، الكفر المصدر معرب الألف واللام، أما كفر
فهذا لا يكون في الأكبر بل يكون في الأصغر. نعم.
لكن في ترك الصلاة قال بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، فقال الكفر، فيجب أن نعرف الفرق بين آل المعرفة.
ولهذا صار هذا الحديث من أدلة من قال بكفر ترك الصلاة، لكن هل يكفر بترك صلاة أو أكثر، أو يكون الكفر معلقا بترك كل الصلوات؟ محل خلاف بين أهل العلم، منهم من كفر بترك صلاة. نعم.
فيجب أن نعرف الفرق بين آل المعرفة أو الدالة على الاستغراق وبين خلو اللفظ منها، فإذا قيل هذا كفر فالمراد أنه نوع من الكفر لا يخرج من الملة، وإذا قيل هذا الكفر فهو المخرج من الملة.
نعم.
فإذا تطير إنسان بشيء رآه أو سمعه فإنه لا يعد مشركا شركا يخرجه من الملة، لكنه أشرك من حيث إنه،
لكن لو أضيف بما يقيده فلا إشكال، هذا الكفر بالعشير، أما قل هذا الكفر بالعشير. نعم.
لكنه أشرك من حيث إنه اعتمد على هذا السبب الذي لم يجعله الله سببا.
قالت في الحديث ولكن أكره الكفر في الإسلام، هي قيدته، فيكون عندنا في الكفر إذا كان مصدرا، وإذا كان معرفا بألف واللام، وإذا كان مطلقا. أما إذا قيد بمعصية فهو معصية وليس الكفر الذي يخرج من الملة. نعم.
وهذا يضعف التوكل على الله ويوهن العزيمة، وبذلك يعتبر شركا من هذه الناحية. والقاعدة إن كل إنسان اعتمد على سبب لم يجعله الشرع سببا فإنه مشرك شركا أصغر.
نعم.
وهذا نوع من الإشراك مع الله، إما في التشريع إن كان هذا السبب شرعيا، وإما في التقدير إن كان هذا السبب كونيا. لكن لو اعتقد هذا المتشائم المتطير أن هذا فاعل بنفسه دون الله فهو مشرك شركا أكبر، لأنه جعل لله شريكا في الخلق والإيجاد.
نعم.
قوله وما منا، منا جار ومجرور.
هذه قاعدة في عموم الأسباب، إذا أضاف إلى السبب الإيجاد وأنه مستقل من نفسه في إيجاد الشيء فهذا شرك أكبر، وإن التفت إليه بقلبه فهذا شرك أصغر، وإن أخذه موافقة للشرع من غير التفات قلب فهذا موافقة للشرع. فينبغي أن نراعي هذا في الأسباب يا أخوان. وإذا ترك الأخذ به فهذا منافي للشرع. يبقى أربعة أمور: أن ينسب إلى السبب استقلال الإيجاد وأنه الذي أوجد ذلك أو دفع الشر فهذا شرك أكبر. طيب، أن يلتفت قلبه إلى السبب مع اعتقاد أنه سبب وأنه لا يأتي بالشيء هذا بنفسه، لكن التفت قلبه إلى السبب وتعلق قلبه بالسبب فهذا شرك أصغر. أو أنه يترك الأخذ بالسبب بزعم التوكل على الله فهذا مناف للشرع وجهل، وقد يأثم على حسب الأمر. أو أن يأخذ بالسبب موافقة للشرع مع اعتماد قلبه على الرب، هذا هو التوحيد. نعم.
قوله وما منا، منا جار ومجرور خبر لمبتدأ محذوف، إما قبل إلا، إن قدرت ما بعد إلا فعلا، أي وما منا أحد إلا تطير، أو بعد إلا، أي وما منا
من أحد إلا تطير. نعم. بعد هو المبتدأ المحذوف يكون قبل إلا، وما منا هذا جار ومجرور متعلق بخبر. نعم.
أو بعد إلا، أي وما منا إلا متطير، والمعنى ما منا إنسان يسلم من التطير. فالإنسان يسمع شيئا فيتشاءم أو يبدأ في فعل فيجد أوله ليس بالسهل فيتشاءم ويتركه. والتوكل صدق الاعتماد على الله في جلب المنافع ودفع المضار مع الثقة بالله وفعل الأسباب التي جعلها الله تعالى أسبابا، فلا يكفي صدق الاعتماد فقط، بل لا بد أن تثق به، لأنه سبحانه يقول ومن يتوكل على الله فهو حسبه، قوله وجعل آخره من قول ابن مسعود وهو قوله وما منا إلا إلى آخره، وعلى هذا يكون موقوفا وهو مدرج في الحديث، والمدرج أن يدخل أحد الرواة كلاما في الحديث من عنده بدون بيان، ويكون في الإسناد والمتن، ولكن
بدون بيان يعني فصل كلام النبي صلى الله عليه وسلم عن كلام الراوي. نعم.
ولكن أكثره في المتن
ويكون في الإسناد وفي المتن. في الإسناد ومسمى بالمزيد في تصل الأسانيد، وفي المتن وهو أكثره. نعم.
ولكن أكثره في المتن، وقد يكون في أول الحديث، وقد يكون في وسطه، وقد يكون في آخره وهو الأكثر.
هذا ملخص المدرج، الشيخ لخص المدرج. نعم. وكيف أعرف إذن إذا كان هذا لم يتميز، لم يتميز كلام الراوي عن كلام النبي صلى الله عليه وسلم، كيف يعرف أن هذه اللفظة مدرجة؟ كيف؟ هذا بتتبع الطرق وبمعرفة ألفاظ الثقات. نعم.
مثال ما كان في أول الحديث قول أبي هريرة رضي الله عنه أسبغ الوضوء ويل للأعقاب من النار، فقوله أسبغ الوضوء من كلام أبي هريرة، وقوله ويل للأعقاب من النار من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. ومثال ما كان في وسطه قول الزهري في حديث بدء الوحي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحنث في غار حراء، والتحنث التعبد. ومثال ما كان في آخره هذا الحديث الذي ذكره المؤلف وكذا حديث أبي هريرة، وفيه فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل، فهذا من كلام أبي هريرة.
نعم. أما كلام النبي صلى الله عليه وسلم إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، قال أبو هريرة فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. نعم.
قوله من ردته الطيرة عن حاجته، من شرطية، وجواب الشرط فقد أشرك، واقترن الجواب بالفاء لأنه لا يصلح لمباشرة الأداة، وحينئذ يجب اقترانه بالفاء، وقد جمع ذلك في بيت شعر معروف، وهو قوله اسمية طلبية وبجامد وبما وقد وبلن وبالتنفيس. وقوله عن حاجته، الحاجة كل ما يحتاجه الإنسان بما تتعلق به الكمالات، وقد تطلق على الأمور الضرورية. وقوله فقد أشرك أي شركا أكبر إن اعتقد أن هذا المتشائم به يفعل ويحدث الشر بنفسه، وإن اعتقده سببا فهو أصغر، لأنه سبق أن ذكرنا قاعدة مفيدة في هذا الباب، وهي إن كل من اعتقد في شيء أنه سبب ولم يثبت أنه سبب لا كونا ولا شرعا فشركه شرك أصغر، لأنه ليس لنا أن نثبت أن هذا سبب إلا إذا
كالنوء مثلا، تعتقد النوء والنجم سبب، هذا شرك أصغر، لأن هذا لم يحصل لا شرعا ولا كونا. نعم.
لأنه ليس لنا أن نثبت أن هذا سبب إلا إذا كان الله قد جعله سببا كونا أو شرعا، فالشرعي كالقراءة والدعاء، والكوني كالأدوية التي جرب نفعها. وقوله فما كفارة ذلك، أي ما كفارة هذا الشرك، أو ما هو الدواء الذي يزيل هذا الشرك، لأن الكفارة تطلق على كفارة الشيء بعد فعله، وقد تطلق على الكفارة قبل الفعل، وذلك لأن الاشتقاق مأخوذ من الكفر وهو الستر، والستر واق، فكفارة ذلك إن وقع، وكفارة ذلك إن لم يقع. قوله اللهم لا خير إلا خيرك ولا طير إلا طيرك، يعني فأنت الذي بيدك الخير المباشر كالمطر والنبات، وغير المباشر كالذي يكون سببه من عند الله على يد مخلوق، مثل أن يعطيك إنسان دراهم صدقة أو هدية وما أشبه ذلك، فهذا الخير من الله لكن بواسطة جعلها الله سببا، وإلا فكل الخير من الله عز وجل. وقوله لا خير إلا خيرك، هذا الحصر حقيقي، فالخير كله من الله سواء كان بسبب معلوم أو بغيره.
وقوله نعم، ولو على أيدي أحد فهو كله من الله، لأن الله الذي يسر ذلك على يد فلان، فهذا يقال حصر حقيقي، حصر حقيقي، فلا خير إلا خير سواء كان بسبب معلوم أو بغيره. نعم.
وقوله لا طير إلا طيرك، أي الطيور كلها ملكك، فهي لا تفعل شيئا وإنما هي مسخرة. قال تعالى أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. وقال تعالى: ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. فالمهم أن الطير مسخرة بإذن الله، فالله تعالى هو الذي يدبرها ويصرفها ويسخرها تذهب يمينا وشمالا، ولا علاقة لها بالحوادث. ويحتمل أن المراد بالطير هنا ما يتشاءم به الإنسان، فكل ما يحدث للإنسان من التشاؤم والحوادث المكروهة فإنه من الله، كما أن الخير من الله كما قال تعالى: ألا إنما طائرهم عند الله. لكن سبق لنا أن الشر في فعل الله ليس بواقع، بل الشر في المفعول لا في الفعل، بل فعله تعالى كله خير، إما خير لذاته وإما لما يترتب عليه من المصالح العظيمة التي تجعله خيرا. فيكون قوله: لا طير إلا طيرك، مقابلا لقوله: ولا خير إلا خيرك، قوله: ولا إله غيرك. لا
يعني مقابل، ما معنى كلمة مقابل؟ الشيخ لما ذكر ما معنى لا طير إلا طيرك، إلا قال في المعنى الأول يعني الطيور كلها ملكك، فيها تفعل شيئا وإنما مسخرة وكذا، وليست تأتي بخير ولا تأتي بشر، فهو الذي يصرفها. طيب، ويحتمل المراد بالطير هنا ما يتشاءم بالإنسان، فكل ما يحدث الإنسان من التشاؤم والحوادث المكروهة وكذا فإنه من الله، كما أن الخير من الله، يعني هذه من الله. لكن سبق لنا أن الشر في فعل الله، يقول الشيخ، ليس بواقع، أن الشر في فعل الله ليس بواقع، بل الشر يكون في المفعول لا في الفعل، بل فعله تعالى كله خير، وهذا أمر مقرر، فأفعاله سبحانه وتعالى كلها خير. أما المفعولات فيها الخير والشر ابتلاء وامتحانا واختبارا لعباده لحكمة. طيب، ثم قال الشيخ: فيكون قوله لا طير إلا طيرك مقابل لقوله ولا خير إلا خير. يعني مقابل، يعني أن هذا ذكر باب المقابلة، لا حقيقة أن يكون شر في أفعاله سبحانه وتعالى أو غير ذلك، إنما من باب الإيه؟ المقابلة. وباب المقابلة يعني أن هذه ليست مقصودة قصدا مباشرا، وإنما لا خير إلا خيرك ولا طير إلا طيرك. نعم،
قوله ولا إله
غيرك، نعم مشكلة، نعم.
قوله ولا إله غيرك لا نافية للجنس، وإله بمعنى مألوه، كغراس بمعنى مغروس، وفراش بمعنى مفروش. والمألوه هو المعبود محبة وتعظيما، يتأله إليه الإنسان محبة له وتعظيما. فإن قيل إن هناك آلهة، إن هناك آلهة دون الله، كما قال تعالى: فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء، أجيب أنها وإن عبدت من دون الله وسميت آلهة فليست آلهة حقا، لأنها لا تستحق أن تعبد. فلهذا نقول لا إله إلا الله، أي لا إله حق إلا الله.
نعم،
يستفاد من هذا الحديث الأول أنه لا يجوز للإنسان أن ترده،
فلا إله يستحق العبادة سوى الله. أما ما يوجد مما يسمى آلهة فهذه لكونها عبدت من دون الله سبحانه وتعالى فليست آلهة حقا، لأنها لا تستحق أن تعبد. نعم،
يستفاد من هذا الحديث الأول أنه لا يجوز للإنسان أن ترده الطيرة عن حاجته، وإنما يتوكل على الله ولا يبالي بما رأى أو سمع أو حدث له عند مباشرته للفعل أول مرة. فإن بعض الناس إذا حصل له ما يكره في أول مباشرته الفعل تشاءم، وهذا خطأ، لأنه ما دامت هناك مصلحة دنيوية أو دينية فلا تهتم بما حدث. الثاني أن الطيرة نوع من الشرك، لقوله: من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك. الثالث أن من وقع في قلبه التطير ولم ترده الطيرة فإن ذلك لا يضر، كما سبق في حديث ابن مسعود: وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل. الرابع أن الأمور بيد الله خيرها وشرها. الخامس انفراد الله بالألوهية كما انفرد بالخلق والتدبير. قوله في حديث الفضل: إنما الطيرة، هذه الجملة عند البلاغيين تسمى
حصرا، في قول أن من وقع في قلبه التطير ولم ترده الطيرة فإن ذلك لا يضر، يعني يعرض الشيء على قلب لكن لا يتشرب قلبه ويمضي. وكل شيء من المعاني المحرمة أو المعاني الممنوعة لو عرضت على القلب ورد الإنسان فإنه لا يحاسب عليه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: أن الله تجاوز الأمة عما حدثت به نفسها ما لم تتكلم به ما لم تعمل به. وما جاء في الأثر أيضا لما قال الصحابة إن نجد شيئا في نفوسنا وكذا لأن يخر أحدنا من السماء وكذا أحب لمن يتكلم به، كذلك لو عرض الرياء على القلب ورفضه الإنسان، أي معنى من هذه المعاني لو عرض ورده الإنسان ولفظه فإنه لا يحاسب عليه. نعم. قوله في حديث الفضل،
قوله في حديث الفضل إنما الطيرة، هذه الجملة عند البلاغيين تسمى حصرا، أي ما الطيرة إلا ما أمضاك أو ردك، لا ما حدث في قلبك ولم تلتفت إليه. ولا ريب أن السلامة منها حتى في تفكير الإنسان خير بلا شك، لكن إذا وقعت في القلب ولم ترده ولم يلتفت لها فإنها لا تضره، لكن عليه ألا يستسلم بل يدافع، إذ الأمر كله بيد الله. قوله ما أمضاك أو ردك، أما ما ردك فلا شك أنه من الطيرة، لأن التطير يوجب الترك والتراجع، وأما ما أمضاك فلا يخلو من أمرين.
نعم.
الأول أن تكون من جنس التطير، وذلك بأن يستدل لنجاحه أو عدم نجاحه بالتطير، كما لو قال سأزجر هذا الطير فإذا ذهب إلى اليمين فمعنى ذلك اليمن والبركة فيقدم، فهذا لا شك أنه تطير، أنه تطير لأن التفاؤل بمثل انطلاق الطير عن اليمين غير صحيح، لأنه لا وجه له، إذ الطير إذا طار فإنه يذهب إلى الذي يرى أنه وجهته، فإذا اعتمد عليه فقد اعتمد على سبب لم يجعله الله سببا، وهو حركة الطير. الثاني أن يكون سبب المضي كلاما سمعه أو شيئا شاهده يدل على تيسير هذا الأمر له، فإن هذا فأل وهو الذي يعجب النبي صلى الله عليه وسلم، لكن إن اعتمد عليه وكان سببا لإقدامه فهذا حكمه حكم الطيرة، وإن لم يعتمد عليه ولكنه فرح ونشط وازداد نشاطا في طلبه فهذا من الفأل المحمود. والحديث في سنده مقال.
نعم، كما قلنا هذا الحقيقة هو المعنى الذي يعني ينبغي أن نحبره وأن نطلب مزيد كلام في هذا الأمر. الشيخ كلامه يقول الثاني أن يكون سبب مضي كلاما سمعه، سبب المضي كلاما سمعه أو شيئا، إذا دخل في السببية أو شيئا شهادة يدل على تيسير هذا الأمر، فإن هذا فعل وهو الذي يعجب النبي، لكن إن اعتمد عليه وكان سببا لإقدامه، إن اعتمد عليه وكان سببا لإقدامه فهذا حكم الطيرة، هذا فصل صعب. وإن لم يعتمد عليه ولكنه فرح ونشط وازداد نشاطا في طلبه فهذا من فعل المحمود، لكن إن اعتمد عليه وكان سببا لإقدامه، إذا كان سببا هذا ممنوع. طيب، قد لا يكون سببا لكن الشيخ يقول ازداد نشاطا في طلبه، طب ما هو يكون سببا لزيادة النشاط، يكون سببا لزيادة النشاط، يكون سببا لطمأنينة القلب، يكون سببا. وهذا الحقيقة جعل هذا سببا لزيادة نشاط ولإقبال وغير ذلك، هذا يحتاج إلى دليل، لأن الشارع لم يجعل ذلك سببا. وأما قول النبي، وهذا غاية ما في الأمر، قول النبي يعجبه الفأل، فيعجب النبي الشيء الحسن، كان كلمة كان منظرا كان إلى آخر، فحينئذ أراد النبي أن يرفع ما قد يظنه الإنسان إشكالا إذا مضى في الأمر فسمع الكلمة الطيبة فوجد انشراحا في الصدر، هل في هذا محظور؟ فأراد النبي أن يرفع الإشكال وأنه لا محظور فيه. لماذا؟ لأن هذا لا تعلق للمضي به، والشارع لم يعلق على هذه الكلمة مضيا، وإنما هو موافقة طبع وتلاؤم غريزة في إلفها وفي انشراحها بالكلمة الطيبة. فهذا الحد الذي تجده من الانشراح لا محظور عليك. هو هذا الفارق الطفيف، ولا الشيخ لم يجعله سببا، نفى أن يكون سببا، قال لكن اعتمد عليه وكان سبب الإقدام فهذا حكم حكم الطيب. وإن لم يعتمد عليه ولكنه فرح ونشط أيضا هذا لا إشكال فيه، وازداد نشاطا في طلبه. وقبل ذلك قال رحمه الله وازداد طمأنينة وإقداما وإقبالا، وقال والمضي قدما لما يسعى إليه الإنسان، فهذا من الفأل المحمود. ولم ينفرد الشيخ بهذا، بل كما قرأنا أن هذا قاله أيضا بعض أهل العلم من باب حسن الظن بالله عز وجل، فإنه ما ردك ولكن جعلك تقدم وينشرح صدرك طمأنينة في الإقدام حسنا للظن بالله سبحانه وتعالى. وأما أنا ففي نفسي من ذلك شيء، إذا تعلق بمسألة الإقدام أي شيء، لكن الإنسان يتفاءل، الإنسان يحصل له انشراح صدر بمثل هذا، هذا لا إشكال فيه. نعم.
قوله فيه مسائل: الأولى التنبيه على قوله ألا إنما طائرهم عند الله، مع قوله طائركم معكم، أي لكي يتنبه الإنسان، فإن ظاهر الآيتين التعارض، وليس كذلك، فالقرآن والسنة لا تعارض بينهما ولا تعارض في ذاتهما، إنما يقع التعارض حسب فهم المخاطب.
لا تعارض بينهما يعني بين القرآن والسنة، ولا تعارض في ذاتهما، القرآن مع القرآن والسنة مع السنة، لا تعارض أبدا، لأن الجميع مشكاة واحدة. قال سبحانه: أفلا تدبرون القرآن ولو كان من عند غيره لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. إنما يقال إزالة ما ظاهره التعارض. وما الفرق؟ لا تعارض بين النصوص، لأن هذا راجع إلى النص، وهذا لا تعارض به، نقطع بذلك. إنما ما ظاهره التعارض يعني بحسب نظر المجتهد وبحسب نظر الناظر يظن تعارضا وليس كذلك. وقد صنف العلماء في إزالة الاشتباه فيما ظاهره التعارض، فيما ظاهره التعارض. نعم. فهنا الآية الأولى ألا إنما طائرهم عند الله، والآية الثانية طائركم معكم، فهل هناك تعارض في ذلك؟ سبق وأن قلنا بأن الأول إنما بحسب التقدير، كل مقدر من عند الله عز وجل، فما نزل بكم من شر أو كذا ليس بسبب موسى بل هو مقدر عند الله. والثانية تعود إلى ماذا؟ إلى أن هذا المقدر عند الله إنما كان بسبب ما عندكم من المعاصي وكذا، فنزل بكم هذا الضر، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. نعم.
وقد سبق بيان الجمع أن قوله ألا إنما طائرهم عند الله أن الله هو المقدر ذلك، وليس موسى ولا غيره، نعم. ولا غيره من الرسل. وأن قوله طائركم معكم من باب السبب، أي أنتم سببه. الثانية نفي العدوى، وقد سبق أن المراد بنفيها نفي تأثيرها بنفسها لا أنها سبب للتأثير، لأن الله قد جعل بعض الأمراض سببا للعدوى وانتقالها. الثالثة نفي الطيرة، أي نفي التأثير لا نفي الوجود، لا نفي الوجود. الرابعة نفي الهامة، وقد سبق تفسيرها. الخامسة نفي الصفر، وقد سبق تفسيره. السادسة أن الفأل ليس من ذلك بل مستحب، تؤخذ من قول النبي صلى الله عليه وسلم: يعجبني الفأل وكل ما أعجب النبي صلى الله عليه وسلم فهو حسن. قالت عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيامن في تناوله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. السابعة تفسير الفأل، فسره النبي صلى الله عليه وسلم بأنه الكلمة الطيبة. وسبق أن هذا التفسير على سبيل المثال لا على سبيل الحصر، على سبيل الحصر، لأن الفأل كل ما ينشط ينشط الإنسان على شيء محمود من قول أو فعل مرئي أو مسموع. الثامنة أن الواقع في القلوب من ذلك مع كراهته لا يضر بل يذهبه الله بالتوكل، أي إذا وقع في قلبك وأنت كاره له فإنه لا يضرك ويذهبه الله بالتوكل لقول ابن مسعود وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل. التاسعة ذكر ما يقول من وجده، وسبق أنه شيئان: أن يقول اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت ولا يدفع السيئات إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك، أو يقول اللهم لا خير إلا خيرك ولا طير إلا طيرك ولا إله غيرك. العاشرة التصريح بأن الطيرة شرك، وسبق أن الطيرة شرك لكن بتفصيل، فإن اعتقد تأثيرها بنفسها فهو شرك أكبر، وإن اعتقد أنها سبب فهو شرك أصغر،
لأن الشارع لم يجعلها سببا أصلا، فإذا اعتقد أنها سبب فهذا شرك أصغر، أما إذا اعتقد أنها تأتي بالخير والشر فهذا أكبر، فيكون هذا الباب سبب إيراد في كتاب التوحيد ومناسبة لكتاب التوحيد أن الطيرة تتنافى مع التوحيد، إما مع أصله وإما مع كماله الواجب. نعم.
الحادية عشرة تفسير الطيرة المذمومة، أي ما أمضاك أو ردك.
نعم.
شيخنا بارك الله فيكم، سؤال.
نعم.
ورد من الحامول من الأخي بمحمد يقول: مات ولدي ثم حملت زوجتي وهي تريد أن تسمي نفس الاسم وأنا أرفض ذلك، فهل هذا من التشاؤم؟
ليه يا أخي الله هديه، ارضيها يا أخي، إيه الإشكال؟ ما في إشكال، يعني إن سميتها بهذا الاسم وقع يمكن أن يموت أو كذا، نعم هذا من التشاؤم، هذا من التشاؤم، فالأسماء لا تأتي بموت ولا بحياة. لو سميته طويل العمر ما طلع، لو سميته قصير العمر ما قصر عمره، فهذا اسم حسن محمد، إن مات محمد وسميت محمدا لا إشكال إن شاء الله، وأرض زوجتك ولا يقع في قلبك شيء من هذا، فالأعمار والأجال مقدرة لا زيادة فيها ولا نقصان، لا باعتبار أسماء ولا باعتبار أوصاف. نعم.
بارك الله فيكم، سؤال ورد من الأخ إبراهيم المطروح يقول: هل من أمثلة التأثر الشرعي بالتفاؤل ما كان يقوله النبي صلى الله عليه وسلم عند نزول المطر: اللهم صيبا نافعا، وكذلك
هذا دعاء، هذا دعاء، يعني اللهم اجعله صيبا نافعا، هذا دعاء. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: باب ما جاء في التنجيم. قال البخاري في صحيحه: قال قتادة: خلق الله هذه النجوم لثلاث، زينة للسماء ورجوما للشياطين وعلامات يهتدى بها، فمن تأول فيها غير ذلك أخطأ وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به انتهى. وكره قتادة تعلم منازل القمر ولم يرخص ابن عيينة فيه، ذكره حرب عنهما. ورخص في تعلم المنازل أحمد وإسحاق. وعن أبي موسى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يدخلون الجنة: مدمن الخمر وقاطع الرحم ومصدق بالسحر. رواه أحمد وابن حبان في صحيحه. قال الشارح رحمه الله: التنجيم مصدر نجم بتشديد الجيم، أي تعلم علم النجوم أو اعتقد تأثير النجوم. وعلم النجوم ينقسم إلى قسمين: علم تأثير وعلم التسيير، علم التأثير وعلم التسيير. فالأول علم التأثير، وهذا ينقسم إلى ثلاثة أقسام: الأول أن يعتقد أن هذه النجوم مؤثرة.
صح.
النجوم مؤثرة فاعلة.
لا، هذه النجوم مؤثرة فاعلة.
وخبرنا.
نعم.
أن يعتقد أن هذه النجوم،
هذه النجوم بدل أو عطف بيان اسم إشارة، ومؤثرة هذا خبر.
نعم. أن يعتقد أن هذه النجوم مؤثرة فاعلة، بمعنى أنها هي التي تخلق.
هذه كلها أبواب، وإن بدت متقاربة إخواني، التنجيم والتطير والسسقاء بالأنواء وكذا، إلا أن الشيخ يحبك حبكا هذه الأبواب لكونها منتشرة في الناس، السحر أنواع السحر، ما جاء في الكهانة كذا، جزاه الله خيرا ورفع الله قدر هذا الإمام، ما أحسن تبويبه وما أصبره على هذا التفصيل حتى تقوم الحجة على الناس. هذا الكتاب عظيم عظيم عظيم، سبحان الله. أسأل الله عز وجل أن يجعل مكافأة الشيخ عليه الفردوس الأعلى. نعم.
أن يعتقد أن هذه النجوم مؤثرة فاعلة بمعنى أنها هي التي تخلق الحوادث والشرور، فهذا شرك أكبر، لأن من ادعى أن مع الله خالقا فهو مشرك شركا أكبر، فهذا جعل المخلوق المسخر خالقا مسخرا.
نعم.
الثاني أن يجعلها سببا يدعي به علم الغيب، فيستدل بحركاتها وتنقلاتها وتغيراتها على أنه سيكون كذا وكذا، لأن النجم الفلاني صار كذا وكذا، مثل أن يقول هذا الإنسان ستكون حياته شقاء لأنه ولد في النجم الفلاني، وهذا حياته ستكون سعيدة لأنه ولد في النجم الفلاني، فهذا اتخذ تعلم النجوم وسيلة لادعاء علم الغيب، ودعوى علم الغيب كفر مخرج عن الملة، لأن الله يقول قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، وهذا من أقوى أنواع الحصر لأنه بالنفي والإثبات، فإذا ادعى أحد علم الغيب فقد كذب بالقرآن.
نعم.
الثالث أن يعتقد
ولا النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب، ولا النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الصحيحين لما فقدت عائشة عقدها في ذات ليلة وحبس الناس على التماس العقد وكذا، حتى إذا كانت صلاة الصبح ثم بعث الناس البعيرة فإذا بالعقد تحته، يعني بجوار النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يعلم النبي صلى الله عليه وسلم شيئا عنه، فالنبي ما يعلم. يقول حتى وأنا رسول لا أدري ما يفعل بي. نعم.
الثالث أن يعتقدها سببا لحدوث الخير والشر، أي أنه إذا وقع شيء نسبه إلى النجوم ولا ينسب إلى النجوم شيئا إلا بعد وقوعه، فهذا شرك أصغر.
نعم. يبقى لا علاقة بالنجوم أبدا بتاتا إلا على الوجه الذي سيأتي لنا في أثر قتادة في القرآن، نعتقد أنها علامات، أنها رجوم للشياطين، أنها زينة للسماء، عدا ذلك اعتقادك يكون اعتقاد وجود، اعتقاد تسيير، فإن الله عز وجل سير هذه، و بما نعرف به أوقات صلاة، بما نعرف به علامة قبلة، بما نعرف كذا كذا، عدا ذلك لا ينبغي أن يتعلق قلبك بشيء من هذه النجوم وحركاتها، فلا علاقة بينها وبين الحوادث الأرضية، وليست سببا في شيء من الخير أو الشر. والناس اليوم يتعلقون بماذا؟ بالأبراج، هذا برج كذا وهذا برج كذا، ووالله بعض الناس تسيره هذه الأمور، تسيره، ترده، تمنعه، تفاءل، تشاءم. نعم. كل هذا من الشرك، إما أن يكون أكبر وإما أن يكون أصغر على حسب. نعم.
فإن قيل ينتقد هذا بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله في الكسوف إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله يخوف الله بهما عباده، فمعنى ذلك أنهما علامة إنذار، والجواب من وجهين: الأول أنه لا يسلم أن للكسوف تأثيرا في الحوادث والعقوبات من الجدب والقحط والحروب، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إنهما لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، لا فيما مضى ولا في المستقبل، وإنما يخوف الله بهما العباد لعلهم يرجعون، وهذا أقرب. الثاني أنه لو سلمنا أن لهما تأثيرا فإن النص قد دل على ذلك، وما دل عليه النص يجب القول به، لكن يكون خاصا به، لكن الوجه الأول هو الأقرب، أننا لا نسلم أصلا أن لهما تأثيرا في هذا، لأن الحديث لا يقتضيه، فالحديث ينص على التخويف، والمخوف هو الله تعالى، والمخوف عقوبته، ولا أثر للكسوف في ذلك، وإنما هو علامة فقط.
يعني إيه وجه الإشكال أصلا؟ الشيخ يقول فمعنى ذلك أنهما يقول فإن قيل، لما ذكر أن يعتقد سبب لحدوث الخير والشر، أي أنه إذا وقع شيء نسبه إلى النجوم ولا ينسب إلى النجوم شيء إلا بعد وقوعه فهذا شرك أصغر، فإن قيل ينتقد هذا بما ثبت عن النبي في قوله في الكسوف إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله يخوف الله بهما عباده، فمعنى ذلك أنهما علامة إنذار. والجواب من وجهين، أحد يتصور إشكال إخواني أخبرني به؟
ما الإشكال؟ فين 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 التأثير في النص؟ أي تأثير كيف؟ النص ما هو؟ النص ما هو؟ آيتان من آيات لا يخوف الله بها عبادة، يخوف الله بها عبادة، يعني علامة إنذار. إيه الإشكال؟ كيف سبب؟ يعني أصل الإشكال غير متصور، يعني سبب في العقوبة، كيف سبب في العقوبة؟ كيف تكون الشمس؟ آية، النص فيه آية، آية ثانية من آيات الله يخوف الله بها عبادة، آية يخوف الله بها، فليست هذه سببا ولا لها شيء من التأثير وكذا، وإنما آية من آيات الله سبحانه وتعالى، جعلها الله آية يخوف الله بها عبادة، فليست سببا في شيء ولا لها تأثير استقلالا، وإنما هي آية يخوف الله بها عبادة. فإذا حصلت الآية من الكسوف أو كذا خشي الإنسان لعلها يوم القيامة سبحانه، لعله بعدها يحصل ما يحصل، ولعل الله يعذب بها أقواما، أما قال الله عز وجل عن أقوام لما رأوا المطر قالوا هذا عرض ممطرنا، قال تعالى بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم. فقد يكون في هذا الكسوف أو الخسوف عذاب من الله سبحانه وتعالى، ليست الشمس سببا في العذاب وليس القمر سببا في العذاب إذا حصل أو سبب في الشيء، وإنما هي علامة أي دلالة، إذا ظهرت هذه فإنه يحصل الخوف. نعم، وليس يحصل منها شيء. نعم، أنا أقول المتوهم من أي شيء يتوهم. نعم، يتوهم كيف؟ لأن التوهم هنا يتعلق بكونها أسباب يعني في التأثير أو في حصول شيء، وهي ليست أسبابا، هي علامات، يعني عندها يظهر كذا.
الثاني علم التيسير، وهذا ينقسم إلى قسمين، الأول أن يستدل بسيرها على المصالح الدينية فهذا مطلوب، وإذا كان يعين على مصالح دينية واجب تعلمها واجبة كان تعلمها واجبا، كما لو
كان يعين على مصالح دينية،
وإذا كان يعين على مصالح دينية واجبة كان تعلمها واجبا، كما لو أراد أن يستدل بالنجوم على جهة القبلة فالنجم الفلك.
لكن أعرف أخو جمعة،
نعم،
لا تسكن مناخ، كان يعين على مصالح، ها،
على مصالح دينية،
ها،
يعين على مصالح دينية واجبة تعلمها،
لواجبة
كان يعين
على
مصالح دينية واجبة.
واجبة.
أي نعم. واجبة.
طيب على مصالح له.
ممنوع من الصرف.
تمام. ودينية له.
مضاف إليه.
يعني ما فهذه مجهورة بالكسرة.
نعم.
والأولى مجهورة بالفتحة.
نعم.
نعم.
واجبة كان تعلمها واجبا، كما لو أراد أن يستدل بالنجوم على جهة القبلة فالنجم الفلاني يكون ثلث الليل قبلة، والنجم الفلاني يكون ربع الليل قبلة، فهذا فيه فائدة عظيمة. الثاني أن يستدل بسيرها على المصالح الدنيوية فهذا لا بأس به، وهو نوعان. النوع الأول أن يستدل بها على الجهات، كمعرفة أن القطب يقع شمالا.
سبحان الله، الشيخ تقسيمات وتفصيلات وتأصيلات وتقعيدات عجيبة، سبحان الله، عجيب عرض العلم عند الشيخ العثيمين، من أميز ما في الشيخ بجوار الرسوخ، من أميز ما فيه عرض العلم، عرض سهل، عرض بتقعيد، ولهذا لا غنى لطالب العلم عن كتب العثيمين وشروحات، حتى إننا نوصي يعني أحد الإخوة لو كان أخ يسافر إلى المملكة أو إلى دولة ويقول يعني ضع لي منهجا، أقول له خذ كتب العثيمين، ده منهج وحده كده، حتى إذا فرغت منها نناقشك فيها وننتقل من غيرها. خذ شروحات العثيمين كامل، في عقيدة، في فقه، في تفسير، في حديث، في مصطلح، في أصول، مشروع متكامل وحده. هذا مشروع. ليه؟ لماذا العثيمين؟ أولا العثيمين تنوع علمه، فتقريبا ما ترك بابا إلا له في ذلك الشروحات، يبقى هذه تكاملية. طب الأمر الثاني، الأمر الثاني عرضه للعلم، ولهذا مما يميز شروحات العثيمين أن شرحه الصوتي ينتقل مباشرة إلى مصنف، ويكون الحاجة في التعديل فيه قليلة جدا بخلاف كثير من أهل العلم. طريقته في الشرح والعرض وكذا، في الشرح الصوتي وكذا، يختلف عن التصنيف كثيرا. هذا إذا أراد أن يصنف احتاج الأمر إلى جهد، لكن الشيخ العثيمين شروحاته الصوتية تصلح مصنفات مباشرة، لأنه بيعرض العلم هكذا، هذا في اللغة كذا وفي الإصطلاح كذا وهذا مصدر كذا وهذا، ثم هذه أقسام ثم هذه كذا، ويورد الإشكالات ويجيب عنها كما لو كان يصنف، شرح الشيخ كما لو كان يصنف. ولهذا تفريغاته، شيخ مصنفاته بيده قليلة، تفريغاته كلها صلحت مصنفات، ولما كانت تقوم على التقعيدات والتقسيمات صلحت مع كل صنوف طلبة العلم، المبتدئ والمتوسط والمنتهي. لهذا أنت تسافر خذ معك كتب العثيمين، طب وأنت مقيم ابدأ بمشروع ابن عثيمين. يبقى مشروع ابن عثيمين مشروع طلب علم، مشروع الشيخ مشروع طلب. خذ شروحات الشيخ وابدأ بها. ومما يقارب لوجه مشابهة كبير بالشيخ العثيمين الشيخ صالح آل الشيخ، أيضا شروحات الشيخ صالح آل الشيخ، لأن فيها التفصيلات الجيدة. فإذا هذا مشروع سهل، مشروع سهل، شروحات العلامة العثيمين. أخشى يخرج لك قاطع طريق يقول العثيمين من؟ هذا معاصر، شيخ يدلون على كتب. يا رجل تعالى نأخذ الكتب الكبار. أقول ابدأ ولو كنت منتهيا فلا غنى لك، فضلا عن المبتدئ. شروحات العثيمين رحمة الله عليه، فشروحات الشيخ مشروع. نعم. أما لو لك بقى عن جبل الأوسط والاستذكار والمغني، هؤلاء لا حصلوا الأوسط ولا حصلوا شروحات العثيمين، ده فقط هؤلاء يحسنوا عرض إيه؟ شيخ العثيمين أحسن عرض العلم، وهؤلاء أحسنوا عرض التشبع بما لم يعط. ولهذا لتأخذك كرهبة من أمثال هؤلاء الطبعات اللي هي في للأوسط، عدة طبعات وفي مخطوطات موجودة. أنا اطلعت، قل لي التيمم لغة المصطلح، اوعى تخاف من دول، اوعى تخاف من دول، أنا عارفهم أنا كويس جدا، اوعى تخاف من دول، اوعى تخاف من دول، الطبعات والنظام وكذا ومش عارف ايه والكتب الكبار واصل مش عارف كذا، ما تخافش. حتى في الحديث يذكر لك بقى الطرق ويذكر لك بعض اشياء، ما تخافش يا ابني، دي محضر لك مساله ومسالتين وجايب بهم بس يعني في المجالس فقط، فلا تخف، بارك الله فيك. من هؤلاء يحسنون عرض ماذا؟ عرض التشبع بما لم يعرف. إنما مثل العثيمين سهل علم لماذا؟ لرسوخه، ومن رسخ أحسن العرض المطمئن، لأنه مستقر، المعلومة غير مذبذبة، لهذا يعرضها بتمكن. فما الذي يوصلك ويكون همزة وصل إلى الأوسط والاستذكار وفهم ما في هذه الكتب؟ لابد من همزة. هذه الهمزة علماؤك النجباء الراسخون من المعاصرين الذين يسهلون لك العلم بفضل من الله. يبقى عندك مرقاة، تريد مرقاة للكتب الكبار، تأخذ من علوم الكبار من المعاصرين. بالله عليك انتبه لما أقول لك، بالله عليك لا تغتر بأمثال هؤلاء كما قلت لك الذين يحسن شيئا واحدا، التشبع بما لم يعط. عارف لك إشكال في علم الحديث، وعارف لك إشكال في أصول الفقه، ويعلم إشكال في اللغة، هو حافظ 15 إلى 20 إشكال في 7-8 موضوعات. إذا ترحم في المجلس تقول إيه، لا لا لا، إيه ده، إيه ده، إيه العلم هذا؟ هو يا ابني اطلع لرقم 30، دعك من عشرين. هذا الشبر الأول، هذا شبره الأول. ولهذا كل مسألة يطرحها إياك تناقشه فيه، اطرح غيرها لتنظر بقى العلم والتبحر والطرق واللغة إنما ويحسن هذه الأشياء، يحسن هذه الأشياء، ولا يدرس إلا هذه. هذا علم نتف، هذا كما قلت لكم الشبر الأول في العلم. لأن بعض الناس يحسن هذا، عنده كم معلومة في اللغة، عنده كم معلومة في الأصول، عنده كم معلومة كذا، خصوصا بقى الطبعات والنسخ والقديم والحديث، كأنك أمام ابن المنذر نفسه وليس الأوسط لابن المنذر. بعد هذا تجد فراغا، وعليه ومما يدل على ذلك أنهم يجهلون مسلمات في أصول السنة وأصول الشريعة. وليس في الفرعيات، هو يكلمك في الدقائق والطبعات والمخطوطات. المخطوطات مرة واحد بجلس معه قريب مما يعني الكبار في، فالمهم نتكلم في الوسطية وكذا، قال اعتمدت على مخطوطات ايه في الشرح، ايه المخطوطة اللي اعتمدت عليها في الشرح، وهو رجل فقير في امور كثير. شوف بقى، شوف النقلة بتاعته، خلي بالك يعني انت بقى شرحات وسطية، لا هو عايز حاجة بقى مخطوطة ايه بقى اللي انت مخطوطة، والله المخطوطة اللي شرح عليها العثيمين، والله المخطوطة اللي شرح عليها ابن باز، والله المخطوطة اللي شرح عليها، يا رجل فكنا من المخطوطة خلاص، خط المخطوط وصار المطبوع، الحمد لله، خليك في مسائل الوسطية. هو ما يدري عن هذه المسائل، لكن هو يريد أن يكون له حيز برضه شيء يعني المخطوطة. فخلي بالك من الجماعة بتوع المخطوطات دول. طبعا لابد أن نفهم كلامي ليس تزهيدا في مخطوطات ولا استلزام في طبعات ولا لا، لكن أنا أقصد قوما معينين بضاعتهم وحسن ما عندهم في العرض، عرض التشبع بما لم يعط. وإنما قعدت لك هذا لماذا، ونبهتك على هذا لماذا، حتى لتأخذ كرهبة وأنت صاحب حق من صاحب باطن قد يدخل عليك بهذا الأمر. فانقله أنت إلى الأصول، انقله أنت إلى ثوابت، انقله أنت إلى العلم بحق. فالذي عند العثيمين رحمة الله عليه، الذي عند الألباني في علم الحديث، الذي عند ابن باز، الذي عند هؤلاء يا أخواني رسوخ استقرار واتزان. شوف نخالفهم، نخالف الواحد في كذا وكذا وكذا، لكن منهم نخالفهم بما ربونا، هذه بضاعتهم ترد إليهم. وليس معنى أنك تخالف الشيخ أنك المصيب، لا، لكن هؤلاء اكتبها كبار عصر مرقاة لكبار الأمة وصدر الأمة. المرقاة لكبار الأمة في صدر هذه الأمة كبار عصرك، كبار عصرك. وأنت عرفت طرق وعرفت حديث وعرفت كذا إلا باطلاعك على كتب الشيخ الألباني والموسوعات والسلاسل. يوم أن كان أنت اليوم يعني شوية كثرة، لكن يوم أن كان ينزل المجموعة من الأحاديث في السلسلة أو كذا، الأمة تنتظر يوما كان يطبع طبعات ورقية سلسلة قبل أتهم جداد، وتنزل مجموعة تلو المجموعة والأمة تنتظر. لكن لما تنثرت وأنت بغاث عدت تنتقد بقى السلسلة حديثا حديثا. فالمرقاة لهذه الكتب ما تطلع أنت في كلام المعلمي، كلام شاكر، كلام ألباني. شوف الألباني نفسه لما يعلق على تقسيمات أهل العلم مثل المعلم يقول وهذا لم أره من قبل، أو هذا التقسيم لم أطلع عليه من قبل. نفسه ينتفع رحمة الله عليه من علماء الأمة الذين هم أقرانه وليسوا مشايخه. العثيمين لما يقرأ بعض مصنفات العلماء في العصر هذا، شيخ ابن باز وهو ضليع في هذا العلم لما كان يقرأ عليه كثير من تحقيقات الشيخ الألباني وهو يشهد له بالتقدم في هذا العلم رحمه الله، يستفيد الإنسان ويتربى ويعرف موضع قدميه. مش أول ما يأتي يطلب العلم المخطوطات والطبعات. ولهذا لا أريد أن أكون مبالغا، لكن أقول إلى من رحم الله أمثال هؤلاء ما لهم بركة، وأمثال هؤلاء يذوبون ويزولون. من هو هذا اللي؟ فابدأ بالمرقاة وتعلم وافهم العلم بطريقة سهلة يسيرة، ثم ارتقي إلى بعد ذلك إلى من هو أعلى. نعم.
الثاني أن يستدل بسيرها على المصالح الدنيوية، فهذا لا بأس به، وهو نوعان. النوع الأول أن يستدل بها على الجهات كمعرفة أن القطب يقع شمالا والجدي وهو قريب منه يدور حوله شمالا وهكذا، فهذا جائز. قال تعالى وعلامات وبالنجم هم يهتدون.
طبعا الشيخ بديك بس مفاتيح يعني حاجات صغيرة كده، لكن ما بيقفش معها بقى يقول لك يعني أشياء هي صغيرة. يعطيك الشيخ صغير أنه الحمد لله على اطلاع بهذه الأمور، لكن يعرض العلم العرض ماذا؟ العرض السهل. فالنجم الفلاني يكون ثلث الليل قبلة، النجم الفلاني يكون ربع الليل قبلة، بيعطيك إشارات كده. الشيخ مثلا يقول لك القطب يقع شمالا والجدي وهو قريب منه يدور حوله شمالا، طبعا ده كلام ايضا تخصص، يعني في تخصص المنخفضات الجوية وكذا، يعني لا تظن المشايخ يجهلون مثل هذه الاشياء، لكن ويعرض بقدر معين، ليس هذا موضوع الشرح. الشيخ يشرح لك في كل هذا يعطيك، واذا تكلم في الحديث وجاءك بمعلومة حديثية المدرج للحاكم يعطيك بس يعلمك يعني، وخلي بالك بارك الله فيك لستنا من الجهال بهذا العلم وكذا، إنما نعطيك الزبدة، فمهما بحثت سوف تعود إلى هذه النتيجة. إن تكلم في اللغة وكذا فالمتبحر، لكن يعطيك على قدر ما تحتمله، ما يحتمله هذا الشرح. نعم.
النوع الثاني أن يستدل بها على الفصول، وهو ما يعرف بتعلم منازل القمر، فهذا كرهه بعض السلف وأباحه آخرون، والذين كرهوه قالوا يخشى إذا قيل طلع النجم الفلاني فهو وقت الشتاء.
يبقى ما النوع الذي اختلفوا فيه؟ أن يستدل بها على الفصول وما يعرف بتعلم منازل القمر، فهذا كرهه بعض السلف وأباحه آخرون. طب الذين كرهوه؟
والذين كرهوه قالوا يخشى إذا قيل طلع النجم الفلاني فهو وقت الشتاء أو الصيف، أن بعض العامة يعتقد أنه هو الذي يأتي بالبرد أو بالحر أو بالرياح،
يكون إذا من باب سد الذرائع. وليس أنه ممنوع لذاته، ولهذا الحجة مع من أباحه، وإذا وقع حظر فإنه يحذر منه. نعم. والصحيح
والصحيح عدم الكراهة كما سيأتي إن شاء الله.
نعم هذا هو
قوله. نعم. في أثر قتادة: خلق الله هذه النجوم لثلاث، اللام للتعليل أي لبيان العلة والحكمة. قوله لثلاث ويجوز لثلاثة، لكن الثلاث أحسن، لكن الثلاث أحسن أي لثلاث حكم، لهذا حذف تاء التأنيث من العدد.
نعم، إذا نقول لثلاث أو لثلاثة، هذا يرجع إلى المقدر. إن قدرت المحذوف مذكرا فيكون لثلاثة، وإذا قدرت المحذوف مؤنثا فيكون لثلاث، لأن العدد من ثلاثة إلى تسعة يخالف المعدود. نعم، وأضف إلى ذلك عشرة لو جاءت مفردة، أما إذا جاءت مركبة كان العدد الأول يخضع للمخالفة والعدد الثاني يكون للموافقة. نعم.
والثلاث هي الأولى، والثلاث هي الأولى زينة للسماء، قال تعالى: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين، لأن الإنسان إذا رأى السماء صافية في ليلة غير مقمرة وليس فيها كهرباء يجد لهذه النجوم من الجمال العظيم
نجوم ولا نجومي
يجد لهذه النجوم من الجمال العظيم ما لا يعلمه إلا الله، فتكون كأنها غابة محلاة بأنواع من
ما أنت لو ضبطت غابة تضبط محلة فأنت تركت غابة
كأنها غابة محلاة
نعم كأنها غابة محلاة
بأنواع الفضة اللامعة، هذه نجمة مضيئة كبيرة تميل إلى الحمرة، وهذه تميل إلى الزرقة، وهذه خفيفة، وهذه متوسطة، وهذا شيء مشاهد.
طبعا لأن أخونا عن جمعة ما شاء الله كراته طيبة وضبطه طيب، فلهذا من كان ضبطه طيبة وقف له عند الكلمة، إنما من كان عنده الخلل في الضبط تقف عنده على ماذا ولا ماذا ولا ماذا ولا ماذا. نعم، ولهذا ذكرت لكم أخانا أحد الإخوة الذين كان يقرأ الشيخ في الفرائض كل كلمة يلحن فيها الشيخ الأطرب، فهذا ماذا يصلح له الشيخ فكان يتركه، فكان بعض الإخوة الذين ما عرف طريقة الشيخ إذا وقع الأخ في لحن نطق بالصواب كان الشيخ يغضب جدا، ليه؟ لأن الشيخ هو الذي يوجه، قد يترك وقد، ولهذا إن وقع شيء من خلل ولم ينبه إليه شيخ ينظر إلى الطريقة، كان الشيخ طريقته ينبه على كل خطأ يقع فيه وكل لحن يقع في القراءة وكذا، فلعله غفل سهل. وأما إذا كانت طريقة الشيخ أنه قد يقف مع المتقن وأما غير المتقن فيترك له بعض الأشياء، لأنه لو وقف ربما عقد، فيتعلم شيئا فشيئا. بل سبحان الله، يعني تذكرت أيضا الآن هذا الأخ كان يقرأ شيخ الفرائض، كان يقرأ الرحبية، والرحبية صعبة يعني تحتاج إلى أقسم، واللي وآخر قد ضعيف يعني أضعف الحلقة في النحو، هذا الذي كان يقرأ الشيخ الأجرمي، يعني ضعيف في النحو يقرأ الأجرمية وضعيف في النحو ويقرأ الرحبية، وكان الشيخ يسمح للأخ الذي يقرأ في النحو مع ضعفه من باب أن يعني يتعلم، وكان الحقيقة الأخ فيه مميزات كثيرة وكان قريب من الشيخ، فكان الشيخ يعني يسمح له بالقراءة في النحو من باب تعويده على القراءة الصحيحة، فيصحح له شيئا بعد شيء، وهو من أضعف الناس في النحو. نعم.
فتكون كأنها غابة محلاة بأنواع من الفضة اللامعة، وهذه نجمة مضيئة كبيرة تميل إلى الحمرة، وهذه تميل إلى الزرقة، وهذه خفيفة، وهذه متوسطة، وهذا شيء مشاهد. وهل نقول إن ظاهر الآية الكريمة أن النجوم مرصعة في السماء، أو نقول لا يلزم ذلك؟
سبحان الله، هذه مسائل وطروحات قل أن تجدها سبحان الله لغير العثيمين. بعدما فسر أنها زينة للسماء وهذا الأمر الأول، قال طيب زينة للسماء، ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح، ظاهر الآية الكريمة النجوم مرصعة في السماء، زينا السماء الدنيا بمصابيح، إذا النجوم هذه تكون مرصعة في السماء أي في السماء ليست منفصلة عنها، أو نقول لا يلزم ذلك؟ يكون المراد بالسماء العلو؟ الجواب
الجواب لا يلزم من ذلك أن تكون النجوم مرصعة في السماء. قال تعالى: وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون أي يدورون كل له فلك. وأنا شاهدت بعيني أن القمر خسف نجمه من النجوم أي غطاها.
خسف نجمة من النجوم أي غطاها.
نعم. خسف نجمة من النجوم أي غطاها، وهي من النجوم اللامعة الكبيرة، كان يقرب حولها في آخر الشهر وعند قرب الفجر غطاها، فكنا لا نراها بالمرة، وذلك قبل عامين في آخر رمضان. إذن هي أفلاك متفاوتة في الارتفاع والنزول، ولا يلزم أن تكون مرصعة
يعني
في السماء.
ولو كان الشيخ، ما وجه الاستدلال بهذا أن القمر خسف نجمة من النجوم يعني أخفاها؟ ها، يكون وجه استشهاد الشيخ هنا ماذا؟ أنها لو كان ذلك مرصعا لما أخفى القمر نجمة. ليه؟ لأن النجمة سيكون لها موقعة من السماء مرصعة فيه بعيدة عن القمر، وبالتالي لا يغطي القمر النجمة. فهذا يقول الشيخ هذا محتمل، لا يلزم من ذلك تكون النجوم مرصعة في السماء، لأنه ذكر الدوران كل من فلك يسبحون، وهذا ما يكون للمرصع الملصق. إذن هي أفلاك متفاوتة في الارتفاع والنزول، ولا يلزم أن تكون مرصعة في السماء. فإن قيل فما الجواب عن قوله تعالى: زينا السماء الدنيا؟ زينا السماء، والأصل والعمل بالظاهر، إلا إذا كان عندك دليل نخرج به عن ذلك.
فإن قيل فما الجواب عن قوله تعالى: زينا السماء الدنيا؟ قلنا إنه لا يلزم من تزيين الشيء
هذا يعطينا
بالشيء.
هذا يعطينا طريقة في العلم. إيه هي؟ لو رجحت شيئا فما دليلك؟ الشيخ قدم الدليل، وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحه، بل من الواقع قدم دليلا، ولم يجزم الشيخ يقول ولا يلزم. الشيخ ما جزم. طيب، إن الأمر الثاني بعد أن تقدم دليلا على اختيار لك أو ترجيح أو إلى غير ذلك، الثاني الرد على ما قد يعارض هذا وتوجيه الظاهر الذي أنت خالفته، فبهذا تكتمل المسألة. قدم دليلا على ما ترجح، أجب عن دليل قد يعارض. إذا هذا حل لك أن تقول الرجع عندي. طيب، إذا ظهر لي دليل يؤيد كذا لكن لم يظهر لي دليل أوجه ما قد يخالف، أتوقف، لأنه ليس عندي ما أوجه ما قد يخالف، وبالتالي أتوقف. قام في نفسي، نعم قام في نفسي قوة في الاستشهاد على ما ذهبت إليه، لكن بقي أنني لم أستطع الرد على ما قد يخالف، فماذا أصنع؟ أتوقف. نعم، فما الجواب عن قولي زينا السماء الدنيا؟ السماء وظاهر ذلك أن هذا يعود إلى السماء نفسها، لأن الله قال الدنيا. نعم،
قلنا إنه لا يلزم من تزيين الشيء بالشيء أن يكون ملاصقا له. أرأيت لو أن رجلا
طيب ما الدليل على ذلك؟ الشيخ يقول لا يلزم من تزيين شيء بالشيء أن يكون ملاصقا. طيب ما الدليل على ذلك أنه لا يلزم يكون ملاصقا؟ نعم،
أرأيت لو أن رجلا عمر قصرا وجعل حوله ثريات من الكهرباء كبيرة وجميلة وليست على جدرانه، فالناظر إلى القصر من بعد يرى أنها زينة له وإن لم تكن ملاصقة له،
لكن من بعيد كأنها ماذا؟ كأنها ملتصقة به، لكن إذا اقترب وجدها بعيدة المتر والمترين وكذا. نعم،
الثانية رجوما للشياطين، أي لشياطين الجن وليسوا شياطين الإنس، لأن شياطين الإنس لم يصلوها لكن شياطين الجن وصلوها، فهم أقدر من شياطين الإنس ولهم قوة عظيمة نافذة. قال تعالى عن عملهم الدال والشياطين كل بناء وغواص، أي سخرنا لسليمان وآخرين مقرنين في الأصفاد. وقال تعالى: قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك، أي من سبأ إلى الشام، وهو عرش عظيم لملكة سبأ، فهذا يدل على قوتهم وسرعتهم ونفوذهم. وقال تعالى: وأن كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. والرجم الرمي. الثالثة: علامات يهتدى بها، تؤخذ من قوله تعالى: وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون، وعلامات وبالنجم هم يهتدون. فذكر الله تعالى نوعين من العلامات التي يهتدى بها: الأول أرضية وتشمل كل ما جعل الله في الأرض من علامة كالجبال والأنهار والطرق والأودية ونحوها، والثاني أفقية في قوله تعالى: وبالنجم هم يهتدون. والنجم اسم جنس يشمل كل ما يهتدى به، ولا يختص بنجم معين، لأن لكل قوم طريقة في الاستدلال بهذه النجوم على الجهات، سواء جهات القبلة أو المكان، برا أو بحرا. وهذا من نعمة الله أن جعل علامات علوية لا يحجب دونها شيء، وهي النجوم، لأنك في الليل لا تشاهد جبالا ولا أودية، وهذا من تسخير الله. قال تعالى: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. قوله: وكره قتادة تعلم منازل القمر، أي كراهة تحريم بناء على أن الكراهة في كلام السلف يراد بها التحريم غالبا.
هذا كما سبق، إلا إذا دل دليل على خلاف هذا. نعم.
وقوله: تعلم منازل القمر يحتمل أمرين: الأول أن المراد به معرفة منزلة القمر، فالليلة يكون في الشرطين ويكون في الإكليل، فالمراد معرفة منازل القمر كل ليلة، لأن كل ليلة له منزلة حتى يتم ثمانية وعشرين،
لأن هذا يعود على تقديرها، يكون تقدير إيه؟ ليلة. نعم. 28
وفي 29 و30 لا يظهر في الغالب. الثاني أن المراد به تعلم منازل النجوم، أي يخرج النجم الفلاني في اليوم الفلاني، وهذه النجوم جعلها الله أوقاتا للفصول، لأنها 28 نجما منها و14 يمانية و14 شمالية، فإذا حلت الشمس في المنازل الشمالية صار الحر، وإذا حلت في الجنوبية صار البرد، ولذلك كان من علامة دنو البرد خروج سهيل وهو من النجوم اليمانية.
ما رأيكم؟ شوف سبحان الله، خبرة الشيخ بهذا وعلم الشيخ بهذا. نعم.
قوله: ولم يرخص فيه ابن عيينة، هو سفيان بن عيينة المعروف، وهذا يوافق قول قتادة بالكراهة. قوله: ذكره حرب من أصحاب أحمد، روى عنه مسائل كثيرة. قوله: إسحاق، هو إسحاق بن راهوية. والصحيح أنه لا بأس بتعلم منازل القمر، لأنه لا شرك فيها إلا إن تعلمها ليضيف إليها نزول المطر وحصول البرد، وأنها هي الجالبة لذلك، فهذا نوع من الشرك. أما مجرد معرفة الوقت بها، هل هو الربيع أو الخريف أو الشتاء، فهذا لا بأس به.
نعم، فهذا من المباح. فالذين كرهوا من السلف ربما كرهوه سدا للذريعة، أو تكون الكراهة على صورة من الصور كانت منتشرة عندهم، لأنه أحيانا يتشدد الإنسان في الشيء باعتبار الواقع، فالله أعلم. المهم، من جهة الأدلة الشرعية فليس هناك مانع من ذلك، لأن هذا يدخل في علم التسيير ولا بأس به. نعم.
قوله: في حديث أبي موسى: الجنة هي الدار التي أعدها الله لأوليائه.
ثلاثة لا يدخلون الجنة. قال: الجنة، نعم، هي الدار
التي أعدها الله لأوليائه المتقين، وسميت بذلك لكثرة أشجارها، لأنها تجن من فيها، أي تستره. قوله: مدمن خمر، هو الذي يشرب الخمر كثيرا، والخمر حده الرسول صلى الله عليه وسلم.
المادة تعود إلى السدر، فالجنة، نعم، والمجن، هذه المادة تعود إلى هذا. وسميت بذلك لكثرة الشجرية لأن تجن من فيها أي تستره. نعم.
قوله مدمن خمر هو الذي يشرب الخمر كثيرا، والخمر حده الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله كل مسكر خمر خمر، ومعنى أسكر أي غطى العقل، وليس كل ما
غطى كل مسكر خمر وكل مسكر حرام، فكل مسكر خمر وما هذا الأول، والثاني ما أسكر كثيره فقليله حرام، يبقى الخمر ما خمر العقل وأذهبه على وجه اللذة والطر، هذا خمر. طيب وما القدر الذي يحرم منه؟ ما أسكر كثيره فقليله حرام، فالخمر محرم في قليل وفي كثير، فما أسكر كثيره فقليله حرام، فمن إذا شرب من هذا الشراب كثيرا حصل له سكر، وأما إذا تناول شيئا يسير ما حصل سكر قلنا هذا خمر محرم عليك تناوله وإن لم يحصل سكر لك. وهذه نحتاج يا أخواني لهذه القاعدة في الجواب عن ما يسمى بجوزة الطيب، ناس كثير يضع هذه جوزة في الطعام وما يحصل سكر لأنه بيضع قدر يسير. طيب القدر يسير إذا وضعه وما حصل به سكر، ما المانع؟ ليس خمرا، ليس أذهب العقل. نقول أليس يذهب العقل كثيره؟ يقولون بلى، إذن نقول قليله حرام. إذن لابد من القاعدتين والأمرين وهما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، كل مسكر حرام. طيب والثانية ما أسكر كثيره فقليله حرام، إلا إذا كان كثير ليس مسكر وهو من الخمر. كيف؟ لو أنك جعلت ملعقة أو قارورة 5 ملي في شراب كثير، جعلت قارورة 5 ملي خمر وأرقتها في هذا الشراب الكثير جدا الذي كثيره لا يسكر، وأنت وضعت قدرا من الخمر في هذا وهو قليل، هل يكون هذا الشراب حراما؟ لا. ليه؟ لأن كثيره لا يسكر فقليله ليس حرام. إذن القليل المنفصل أو القليل الذي يسكر كثيره يكون محرما، والقليل الذي يذوب ويتلاشى ولا يكون له أثر مع الكثير لا يكون محرم. وهذه نحتاج إليها أيضا في مسألة الأدوية وفي مسألة الأطياب والطيب، يبقى ينظر إلى القليل. فالقليل المنفصل القليل وحده وإن لم يسكر هذا حرام، والقليل في الكثير الذي يسكر حرام، والقليل في الكثير الذي لا يسكر مباح، لأنك لا تتناول القليل هنا على وجه المنفصل. فإذا ذاب وتلاشى بحيث لا يكون له أثر فلا تعلق به، لأنه لا من جهة ليس مسكرا ومن جهة أخرى ليس كثيره مسكرا. نعم الحمد لله. أخونا أحمد يقول بعض الإخوة يقول بأننا أجوز اليسير من جوز الطيب، وها أنا أقعد من قبل أن تسأل أنت فقد جاءك الجواب قبل السؤال، فأقول هذا لعله فهم، هو يمكن لعله فهم مثلا القليل في الكثير الذي يتلاشى، يمكن هو فكر هذا. أما القليل المنفصل تأخذ من جزء الطيب قليل وتضعه، لا. ليه؟ لأن كثيرها مسكر فيكون قليلها خمرا، ما يصلح ولو لم يسكر. يعني جاءك الجواب قبل الاستشكال.
ومعنى أسكر أي غطى العقل، وليس كل ما غطى العقل فهو خمر، فالبنج مثلا ليس بخمر، وإذا شرب دهنا فأغمي عليه فليس ذلك بخمر، وإنما الخمر الذي يغطي العقل على وجه اللذة والطرب، فتجد الشارب يحس أنه في منزلة عظيمة وسعادة وما أشبه ذلك. قال الشاعر: ونشربها فتتركنا ملوكا وأسدا ما يهنئها اللقاء.
ولهذا الشيخ له وقفة من خلال هذه المسألة، له وقفة مع مسألة الكولونيا والطيب وكذا، يا ليتك تأتي بكلام الشيخ في حكم الطيب والكولونيا اللي فيها هذه الأشياء. نعم.
وقال حمزة بن عبد المطلب: وكان قد سكر قبل تحريم الخمر للنبي صلى الله عليه وسلم، وهل أنتم إلا عبيد أبي؟ فالذي يغطي العقل على سبيل اللذة محرم بالكتاب والسنة، ومن استحله فهو كافر، إلا إن كان ناشئة ببادية بعيدة أو حديث عهد بالإسلام ولا يعلم الحكم الشرعي في ذلك، فإنه
طبعا هذا على وجه المثال وليس على وجه الحصر، إلا إن كان ناشئا ببادية بعيدة أو حديث عهد بالإسلام، هذا إذا استحل هذا الخمر فيعذر له لكوني كوني حديثا عهده بالإسلام فلا يعرف كتاب أحكامية، أو نشأ بديتا بعيدا عن الإسلام ليس فيها العلم، هذا على سبيل التمثيل، وإلا قد يكون كهذين وهو في بلاد الإسلام بل وهو في مكة وفي المدينة، فالعبرة بالعلم وعدم، لكن يمثلون بهذه، ولهذا قال ولا يعلم الحكم الشرعي في ذلك. لكن إن كان في دار الإسلام هل يعذر إن كان جاهلا؟ بل بعض يقول لا يعذر هذا لأن هذا منتشر في دار الإسلام أو كذا، دار الإسلام تختلف من العلم ومن وجود العلماء ومن اطلاع الإنسان، وجود في عهد الصحابة من استحل الخمر على وجه ما بالتأويل، فالعلة هي الجهل والعلم. نعم.
فإنه يعرف ولا يكفر بمجرد إنكاره تحريمه.
نعم.
قوله قاطع الرحم، الرحم هي
قد يستحل الإنسان شيئا لجهله، وقد يستحل الإنسان شيئا لتأويله، فيرى أن هذا الوجه ليس داخلا في التحريم وأنت تراه محرما قطعيا، لكنه ما ظهر له ذلك وتأوله، كما حصل من قدامة بن مضعون رضي الله عنه. نعم. نعم.
سئل العلامة العثيمين رحمه الله تعالى كما على موقعه في فتاوى نور على الضرب: هل الخمر نجسة كسائر النجاسات؟ وإذا كانت كذلك هل يلحق بها الكولونيا؟ بمعنى لو أصابت البدن أو الثوب يجب غسل الجزء الذي أصابته أو لا؟ قال الشيخ رحمه الله تعالى وذكر تفصيلا في نجاسة الخمر ورجح عدم النجاسة.
نعم.
إلى أن قال
عدم النجاسة الحسية، يعني نجاستها معنوية. نعم.
إلى أن قال: وبناء على ذلك نقول في الكولونيا وشبهها أنها ليست بنجسة، لأن الخمر ذاته ليس بنجس على هذا الوجه الذي ذكرنا أدلته، فتكون هذه الكولونيا وشبهها ليست بنجس أيضا، وإذا لم تكن نجسا فإنه لا يجب تطهير الثياب منها، ولكن يبقى النظر هل يحرم استعمال هذه الكولونيا؟
عندنا النجاسة شيء، وعندنا الاستعمال شيء، وعندنا البيع والشراء شيء، كلها متعلقة بالأطياب والكولونيا والروائح، هل هي نجسة نجاسات ونجاسة حسية أو معنوية أو كذا؟ الأمر الثاني، إذا أنت قلت ليس بنجسة نجاسة حسية وكذا، طيب استعمالها، طيب إذا ثبتت عندك أنها خمر ولكن ليست بنجسة، فهل تستعمل هذا الخمر في الطيب؟ طب هو إذا قلت ليس بنجسة نجاسة حسية، وبالتالي ما الإشكال أن نستعملها؟ طيب بيعها وشراؤها، فإنه قد نهي عن بيع الخمر، فهل يجوز شراؤها وبيعها؟ نعم. قال الشيخ:
ولكن يبقى النظر هل يحرم استعمال هذه الكولونيا كطيب يتطيب به الإنسان أو لا تحرم؟ لننظر. يقول الله تعالى في الخمر: فاجتنبوه. وهذا الاجتناب مطلق، لم يقل اجتنبوه شربا أو استعمالا أو ما شابه ذلك، أمر أمرا مطلقا بالاجتناب. فهل يشمل ذلك ما لو استعمله الإنسان كطيب؟ أو نقول إن الاجتناب المأمور به هو ما علل به الحكم، وهو اجتناب شربه لقوله: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون؟ وهذه علة لا تثبت فيما إذا استعمله الإنسان لغير الشرب، ولكننا نقول إن الأحوط للإنسان أن يتجنبه حتى للتطيب، وأن نبتعد عنه لأن هذا أحوط وأبرأ للذمة. إلا أننا نرجع مرة ثانية إلى هذه الأطياب، هل النسبة
أيوة انتبه، فلو أنها مسكرة، المسكرة يبقى نتجنبها حتى في الطيب، نتجنبها. لكن
إلا أننا نرجع مرة ثانية إلى هذه الأطياب، هل النسبة التي فيها نسبة تؤدي إلى الإسكار أو أنها نسبة قليلة لا تؤدي إلى الإسكار؟
تمام. هل كثيرها مسكر أو ليس كذلك؟ نعم.
لأنه إذا اختلط الخمر بشيء ثم لم يظهر له أثر، ولو أكثر الإنسان منه فإنه لا يوجب تحريم ذلك المخلوط به،
لأنه ليس خمرا،
لأنه لم يظهر له أثر لم يكن له حكم.
نعم.
إذ إن العلة علة الحكم هي الموجبة له، فإذا فقدت العلة فقد الحكم. فإذا كان هذا الخلط لا يؤثر في المخلوط فإنه لا أثر لهذا الخلط ويكون الشيء مباحا. فالنسبة القليلة في الكولونيا وغيرها إذا كانت لا تؤدي إلى الإسكار، ولو أكثر الإنسان مثلا من شربه فإنه ليس بخمر ولا يثبت له حكم الخمر، كما أنه لو سقطت قطرة من بول في ماء ولم يتغير بها فإنه يكون طاهرا، فكذلك إذا سقطت قطرة من خمر في شيء لا يتأثر بها فإنه لا يكون خمرا. وقد نص على ذلك أهل العلم في باب حد المسكر. ثم إنني أنبه هنا على مسألة تشتبه على بعض الطلبة، وهي أنهم يظنون أن معنى قوله صلى الله عليه وسلم ما أسكر كثيره فقليله حرام، يظنون أن معنى الحديث أنه إذا اختلط القليل من الخمر بالكثير من غير الخمر فإنه يكون حراما، وليس هذا معنى الحديث، بل معنى الحديث
بناء على فقليله حرام. نعم.
بل معنى الحديث أن الشيء إذا كان لا يسكر إلا الكثير منه فإن القليل الذي لا يسكر منه يكون حراما. مثل لو فرضنا أن هذا الشراب إذا شربت منه 10 قوارير سكرت، وإذا شربت قارورة لم تسكر، فإن هذه القارورة وإن لم تسكرك تكون حراما. وإن لم تسكرك تكون حراما. هذا معنى ما أسكر كثيره فقليله حرام، وليس المعنى ما اختلط به شيء من المسكر فهو حرام، لأنه إذا اختلط المسكر بشيء ولم يظهر له أثر فإنه يكون حلالا لعدم وجود العلة التي هي مناط الحكم. فينبغي أن يتنبه لذلك، ولكني مع هذا لا أستعمل هذه الأطياب الكولونيا ولا أنهى عنها، إلا أنه إذا أصابنا شيء من الجروح أو شبهها واحتجنا إلى ذلك فإننا نستعمله، لأنه عند الاشتباه يزول الحكم مع الحاجة إلى هذا الشيء، مع الحاجة إلى هذا الشيء المشتبه. فإن الحاجة أمر داع إلى الفعل، والاشتباه إنما يدعو إلى الترك على سبيل التورع والاحتياط. ولا ينبغي للإنسان أن يحرم نفسه شيئا احتاج إليه وهو لم يجزم بمنعه وتحريمه. وقد ذكر أهل العلم هذه القاعدة،
قواعد ما شاء الله. نعم.
وقد ذكر أهل العلم هذه القاعدة:
عند الاشتباه يجوز الأخذ الحاجة، إذا ما في حاجة اترك، لكن لو في حاجة لا تحرم نفسك من استماع في الحاجة، والأمر مشتبه وليس مجزوم من به. نعم.
وقد ذكر أهل العلم هذه القاعدة بأن المشتبه إذا
هاتي الله كلام المتقدمين بالتفصيلات والتأصيلات والتقعيدات هذه، افتح الاستذكار والتمهيد وما شئت من كتب والأوسط والمنذر وكذا، هو لا يخرج عما فيها، لكن ما فيها مادة خام، وما هذه في الإسقاط والإنزال والتفريعات. يا مسكين يا مسكين يا محروم يا محروم، دعك من هؤلاء الذين يقفون عن نواصي قطاع الطريق، دعك يا رجل منهم، إلزم عليه الكبار ترشد. نعم.
وقد ذكر أهل العلم هذه القاعدة بأن المشتبه إذا احتيج إليه فإنه يزول حكم الاشتباه.
نعم
انتهى
انتهى كلامه. له كلام في موضع آخر بقى في مسألة رحمه الله في مسألة حد بقى الخمر ما أذهب على وجه اللذة والطرب من غيره في مسألة شرب الكولونيا أو شرب هذه الأشياء. نعم نعم لكن في تفصيل آخر لعثمين في موضع آخر. نعم قال
جاء في مجموع فتاوى ابن باز ما حكم استعمال بعض العطور التي تحوي على شيء من الكحول؟ الجواب الأصل حل العطور والأطياب التي بين الناس إلا ما علم أن به ما يمنع استعماله لكونه مسكرا أو يسكر كثيره أو به نجاسة ونحو ذلك، وإلا فالأصل حل العطور التي بين الناس كالعود والعنبر والمسك إلى آخره. فإذا علم الإنسان أن هناك عطرا فيه ما يمنع استعماله من مسكر أو نجاسة ترك ذلك، ومن ذلك الكولونيا، فإنه ثبت عندنا بشهادة الأطباء أنها لا تخلو من المسكر، ففيها شيء كبير من الإسبيرتو وهو مسكر، فالواجب تركها إلا إذا وجد منها أنواعا سليمة، وفيما أحل الله من الأطياب ما يغني عنها والحمد لله. وهكذا كل شراب أو طعام فيه مسكر يجب تركه، والقاعدة أن ما أسكر كثيره فقليله حرام، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم ما أسكر كثيره فقليله حرام، والله ولي التوفيق.
نعم.
قوله قال الشيخ رحمه الله قوله قاطع الرحم الرحم هم
نقل لأن احنا تجاوزنا التاسعة، نقف عند قاطع الرحم في ماذا؟ ثبت بشهادة الأطباء، لكن يبقى النظر في كلي، لأن قد ثبت بشهادة الأطباء في هذا أن هذه مسكرة، لكن يبقى أن المسكر هذا نفسه النسبة المضافة منه إلى هذا الشيء كثيرة ولا قليلة؟ لا يوضع قاعدة واحد لن يضع فتقول محرم جميع الكولونيا حرام، لا لابد ترجع إلى وصف المنضبط، تقول إذا كان كثيره مسكرا فقالوا حرام، ولا تجعل قاعدة عامة. ليه؟ لأن أنت تقول مثلا لا ده هذا الغالب كذا وكذا، طب الغالب إذا كان كذا وكذا إذن فيه نادر، ما الذي يميز بين النادر والغالب؟ نعم ما قد يكون التخفيف الذي سيوضع باعتبار العموم كثير لا يكون للخفيف هذا تأثير في الإسكار، فيبقى التعليق على وصف هذا أضبط. نعم
شيخنا سؤال ورد من الشرقية من الأخ أبي عبد الرحمن يقول هل الخميرة التي توضع على العجين لها حكم الخمر؟
هي في نفسها مسكرة، كان في مسكرة فتناول الإنسان منها الكثير فهذه مسكرة. طيب ثم بعد ذلك نأتي إن كانت مسكرة النسبة التي تضع في العجين تجعل العجين الكثير يسكر؟ لا، يبقى إذن لم يعد لها حكم. لكن هيتعلق بقى الأمر بمسألة أخرى وهي شراء ماذا؟ شراء الخميرة هذه، شراء الخميرة هذه وهي مسكرة، إذا ثبت أنها مسكرة يبقى لا يجوز. أما ما إذا وضعت في عجين وكان هذا العجين يذكر كثيره يبقى جاز الاستعمال ولا يكون هذا خمرا. نعم
ده سؤال آخر شيخنا يقول ما الفرق بين أفعال الله عز وجل ومفعولاته في نسبة الشر؟
أفعاله تقديره، وتقديره كله خير، ليس شيء في فعل الله وتقدير الله شر. المفعولات أي ما قدرها الله. نعم هذه فيها الخير وفيها الشر، وهذا قد يكون محضا كالشيطان وكذا، وقد يكون في خلق الشيطان، وقد يكون نسبيا أي باعتباري أنت السبب في الشر ولم يكن هو شر في ذاته. نعم طيب نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك.